إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد المصنف رحمه الله تعالى للاعتكاف بابا، فقال: باب الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. والاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، يقال عكف بالمكان إذا أقام به، والمعكوف المحبوس. قوله: باب الاعتكاف. الاعتكاف افتعال من العكوف، اعتكف افتعل أي دخل في العكوف، مأخوذ من عكف على الشيء أي لزمه وداوم عليه. ومنه قول إبراهيم عليه السلام لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي لها ملازمون. وقول الله تعالى: يعكفون على أصنام لهم، أي يلازمونها ويداومون عليها. وفي الشرع عرفه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، فهو المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة. فالاعتكاف هو الإقامة على الشيء، فقيل لمن لازم المسجد وأقام فيه للعبادة: معتكف وعاكف. واعلم أن التعريفات الشرعية أخص من التعريفات اللغوية، أي أن التعريفات اللغوية غالبا تكون أعم وأوسع من التعريفات الشرعية. فالزكاة مثلا في اللغة النماء والزيادة، وفي الشرع ليست كذلك. والصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع أخص، إلا شيئا واحدا وهو الإيمان، فإن الإيمان في اللغة التصديق والإقرار، ولكنه في الشرع قول وعمل واعتقاد. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، فإنهم يجعلون الإيمان مدلوله شرعا أوسع من مدلوله لغة. فالإيمان في اللغة التصديق والإقرار، وفي الشرع قول وعمل واعتقاد. قال المصنف رحمه الله تعالى: هو لزوم مسجد لطاعة الله، يعني به الاعتكاف. وخرج بقوله: هو لزوم مسجد لطاعة الله، لزوم الدار. فلو اعتكف في بيته وقال: لا أخرج إلى الناس فأفتتن بالدنيا، ولكن أبقى في بيتي معتكفا، فهذا ليس اعتكافا شرعيا، بل يسمى هذا عزلة ولا يسمى اعتكافا. وهل العزلة عن الناس أفضل أو لا؟ الجواب في هذا تفصيل. فمن كان في اجتماعه بالناس خير فترك العزلة أولى، ومن خاف على نفسه باختلاطه بالناس لكونه سريع الافتنان قليل الإفادة للناس فبقاؤه في بيته خير. والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وخرج بقوله أيضا: هو لزوم مسجد لطاعة الله، لزوم المدرسة ولزوم الرباط، لو كان هناك ربط لطلبة العلم يسكنونها ويبقون فيها، فإن لزومها لا يعتبر اعتكافا شرعا. وخرج به لزوم المصلى، فلو أن قوما في بناية ولها مصلى وليس بمسجد، فإن لزوم هذا المصلى لا يعتبر اعتكافا. والدليل على ذلك قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فجعل محل الاعتكاف المسجد، ولا يشرع الاعتكاف إلا في المسجد. وقوله: لطاعة الله، اللام هنا للتعليل، أي أنه لزمه، أي لزم المسجد لطاعة الله، لا للانعزال عن الناس. ولا من أجل أن يأتيه أصحابه ورفقاؤه يتحدثون عنده، بل للتفرغ لطاعة الله عز وجل. وبهذا نعرف أن أولئك الذين يعتكفون في المساجد ثم يأتي إليهم أصحابهم ويتحدثون بأحاديث لا فائدة منها، فهؤلاء لم يأتوا بروح الاعتكاف، لأن روح الاعتكاف أن تمكث في المسجد لطاعة الله عز وجل. صحيح أنه يجوز للإنسان أن يتحدث عنده بعض أهله لأجل ليس بطويل كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. والحديث في الصحيحين في قصة صفية بنت حيي رضي الله عنها لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في معتكفه. وهل ينافي روح الاعتكاف أن يشتغل المعتكف في طلب العلم؟ لا شك أن طلب العلم من طاعات الله، لكن الاعتكاف يكون للطاعات الخاصة كالصلاة والذكر وقراءة القرآن وما أشبه ذلك. ولا بأس أن يحضر المعتكف درسا أو درسين في يوم أو ليلة، لأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف. لكن مجالس العلم إن دامت وصار يطالع دروسه ويحضر الجلسات الكثيرة التي تشغله عن العبادة الخاصة، فهذا لا شك أن في اعتكافه نقصا، ولا يقال إن هذا ينافي الاعتكاف. قال: هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون، وهو خبر ثان لهو، والخبر الأول لزوم، هو لزوم، لزوم الخبر الأول. مسجد لطاعة الله تعالى مسنون، هذا خبر ثان لهو. ففي الخبر الأول ذكر تعريفه لزوم مسجد لطاعة الله، وفي الخبر الثاني ذكر حكمه مسنون، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، أي يذكر الشيء وتعريفه ثم بعد ذلك يذكر حكمه حتى يكون الحكم منطبقا على معرفة الصورة. والمسنون اصطلاحا ما أثيب فاعله امتثالا ولم يعاقب تاركه. وقوله مسنون لم يقيده المصنف رحمه الله بزمن دون زمن، ولا بمسجد دون مسجد. وعلى هذا فيكون مسنونا كل وقت وفي كل مسجد، فكل مساجد الدنيا مكان للاعتكاف، وليس خاصا بالمساجد الثلاثة كما روي ذلك عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. فقد ذكر حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. أخرجه الطحاوي في المشكل، وأخرجه البيهقي أيضا. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: إن في هذا الحديث ضعفا، هذا حديث ضعيف. ويدل على ضعفه أن ابن مسعود رضي الله عنه وهنه حين ذكر له حذيفة رضي الله عنه أن قوما يعتكفون في مسجد بين بيت حذيفة وبيت ابن مسعود رضي الله عنهما. فجاء حذيفة إلى ابن مسعود زائرا له وقال: إن قوما كانوا معتكفين في المسجد، وسماه: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فقال له ابن مسعود رضي الله عنه: لعلك نسيت وحفظوا، أو أخطأت فأصابوا. أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. فوهن ابن مسعود إن هذا الحديث حكما ورواية، أما حكما ففي قوله أصابوا وأخطأت، وأما رواية ففي قوله ذكروا ونسيت، والإنسان معرض للنسيان. وإن صح هذا الحديث فالمراد به الاعتكاف تام، أي أن الاعتكاف في هذه المساجد أتم وأفضل، أتم وأفضل من الاعتكاف في المساجد الأخرى، كما أن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في المساجد الأخرى. وأدل على أنه عام في كل مسجد قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فقوله تعالى في المساجد أل هنا للعموم، فلو كان الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة لزم أن تكون أل هنا للعهد الذهني، ولكن أين الدليل؟ وإذا لم يقم دليل على أن أل للعهد الذهني فهي للعموم، هذا هو الأصل. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ثم كيف يكون هذا الحكم في كتاب الله للأمة من مشارق الأرض ومغاربها؟ ثم نقول: لا يصح إلا في المساجد الثلاث. هذا بعيد أن يكون حكم مذكور على سبيل العموم للأمة كلها، ثم نقول إن هذه العبادة لا تصح إلا في المساجد الثلاثة كالطواف، لا يصح إلا في المسجد الحرام. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: فالصواب أنه عام في كل مسجد، لكن لا شك أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل، كما أن الصلاة في المساجد الثلاثة أفضل. الخبر الوارد عن حذيفة رضي الله عنه: اختلف في رفعه ووقفه، والصواب وقفه. وقد رواه ثلاثة من الحفاظ عن ابن عيينة به موقوفا من كلام حذيفة، وهم عبد الرزاق الصنعاني وسعيد بن عبد الرحمن ابن حسان المخزومي ومحمد ابن أبي عمر العدني. فهؤلاء ثلاثة من الحفاظ رووه عن ابن عيينة به موقوفا من كلام حذيفة لا مرفوعا، وقد رده ابن مسعود، ولو كان مرفوعا ما تجاسر على رده. وفي متن الحديث اختلاف وشك، ففيه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أو قال في مسجد جماعة. وقد ذكر الطحاوي في المشكل أنه منسوخ، وظاهر القرآن يعم المساجد كلها: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أو أن الحديث مبني على الأولوية والأفضلية، وأنه لو كان قد ثبت مرفوعا ما أجمعت الأمة على ترك العمل به، فإنه لو كان ثبت مرفوعا ما أجمعت الأمة وأطبقت على ترك العمل به. على كل حال، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحح حديث حذيفة وتكلم في الأدلة التي تكلم فيها المعارضون، وذهب إلى أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث: في المسجد الحرام، أو في المسجد النبوي، أو في مسجد الأقصى. وأما الشيخ الشارح رحمه الله تعالى وجملة من أهل العلم فقد تكلموا في النص بما ذكر هو وبما ذكرت، وبالأدلة التي استدلوا بها من غير النص نص حذيفة. فالمسألة خلافية كما ترى، وليست بميدان معركة ترفع فيها ألوية الخلاف. فمن اعتمد هذا أو هذا على قواعد أهل العلم فذاك، وإلا فلا يسفه بعضنا بعضا، ولا يجهل بعضنا بعضا، ولا يبدع بعضنا بعضا بسبب الاختلاف في مثل هذه المسائل التي وقع الاختلاف فيها بين أهل العلم. قول المصنف رحمه الله مسنون، دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ومن هذه الآية نعرف أن الاعتكاف مشروع حتى في الأمم الخالية. وقال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فهذه أدلة من الكتاب. وأما السنة فواضحة مشهورة مستفيضة، فقد أخرج البخاري ومسلم من رواية عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف واعتكف أزواجه من بعده. وأخرج البخاري ومسلم من رواية أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف واعتكف أصحابه معه. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم، فبالكتاب والسنة والإجماع، وهو مسنون في كل وقت. هكذا قال المصنف رحمه الله وغيره. حتى لو أردت الآن في غير رمضان أن تعتكف غدا أو الليلة وغدا، يكون ذلك مسنونا ما لم يشغل عما هو أهم. فإن شغل عما هو أهم كان ما هو أهم أولى بالمراعاة منه. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: هذه المسألة فيها نظر، لأننا نقول الأحكام الشرعية تتلقى من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير رمضان إلا قضاء. وكذلك ما علمنا أن أحدا من أصحابه رضوان الله عليهم اعتكف في غير رمضان إلا قضاء، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم لفظ عام أو مطلق في مشروعية الاعتكاف في كل وقت، ولو كان مشروعا كل وقت لكان مشهورا مستفيضا لقوة الداعي لفعله وتوافر الحاجة إلى نقله. وغاية ما ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف ليلة أو يوما وليلة في المسجد الحرام، فقال أوف بنذرك. هذا أخرجه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، ولكن لم يشرع ذلك لأمته شرعا عاما بحيث يقال للناس اعتكفوا في المساجد في رمضان وفي غير رمضان فإن ذلك سنة. فالذي يظهر للشيخ الشارح رحمه الله تعالى أن الإنسان لو اعتكف في غير رمضان فإنه لا ينكر عليه، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعمر بن الخطاب أن يوفي بنذره، ولو كان هذا النذر مكروها أو حراما لم يأذن له بوفاء نذره. لكننا مع ذلك لا نطلب من كل واحد أن يعتكف في أي وقت شاء، بل نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن في الاعتكاف في غير رمضان بل وفي غير العشر الأواخر منه سنة وأجرا لبينه للأمة حتى تعمل به، لأنه قد قيل له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وتأمل في حديث أبي سعيد اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم العشر الأول ثم الأوسط، ثم قيل له إن ليلة القدر في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر، وهذا متفق عليه. ولم يعتكف السنة الثانية العشر الأول ولا الأوسط، مع أنه كان زمنا للاعتكاف من قبل، والشهر شهر اعتكاف. وعلى هذا فإنه لا يسن الاعتكاف، أي لا يطلب من الناس أن يعتكفوا إلا في العشر الأواخر فقط. لكن من تطوع وراد أن يعتكف في غير ذلك فإنه لا ينهى عن ذلك، استئناسا بحديث عمر رضي الله عنه، ولا نقول إن فعله بدعة، لكن نقول الأفضل أن تقتدي بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولحديث عمر نظائر، منها الرجل الذي كان يقرأ بأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، لم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، ووصله أحمد والترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم على شرط مسلم وافقه الذهبي. فكان صحابي يقرأ بأصحابه يعني في الصلاة فيختم بقل هو الله أحد، ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يشرع ذلك لأمته. فلا يشرع للإنسان كلما قرأ في صلاة أن يختم بقل هو الله أحد كما فعل هذا الرجل، لكن لو فعل لم ينكر عليه. ومن النظائر أيضا لحديث عمر أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يجعل مخرافه في المدينة صدقة لأمه فأذن له. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب، وأمه هي عمرة بنت مسعود، فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عليها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائط المخراف وهو بستان نخل إذا كان له جدار، أعني الحائط، فالحائط بستان النخل إذا كان له جدار، وأما المخراف فاسم لحائطه ذلك، والمخراف الشجرة وقيل ثمرها، فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة لأمي، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لم يقل للناس تصدقوا عن أمهاتكم بعد موتهن حتى يكون سنة مسنونة وشرعة مشروعة، ففرق بين هذا وهذا. فإن قال قائل: أليست السنة ثبتت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره؟ فالجواب بلى. ولذلك لو فعل أحد فعل الرجل الذي كان يختم بقل هو الله أحد، أو تصدق أحد بشيء عن أمه، لم ينكر عليه اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أقر ذلك، ولولا إقراره عليه لأنكرنا على فاعله. وذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى مسألة: من اعتكف اعتكافا مؤقتا كساعة أو ساعتين، ومن قال: كلما دخلت المسجد فانوي الاعتكاف، فمثل هذا ينكر عليه، لأن هذا لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصح يعني الاعتكاف بلا صوم. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل يشترط الصوم للاعتكاف؟ فيها خلاف بين أهل العلم. القول الأول أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا بصوم إلا ما كان قضاء، فهذا قول أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم. والقول الثاني أنه لا يشترط للاعتكاف الصوم، واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبأنهما أي الاعتكاف والصوم عبادتان منفصلتان، فلا يشترط للواحدة وجود الأخرى. وهذا القول هو الصحيح الذي ذهب إليه الشارح رحمه الله تعالى، وكذلك هو ما قرره المصنف في كلامه: ويصح بلا صوم. هل يشترط الصوم للاعتكاف؟ قولان: الأول لا يصح الاعتكاف إلا بصوم، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين، وهو مروي عن عائشة وابن عمر وابن عباس. والقول الثاني لا يشترط الصوم للاعتكاف وإنما يستحب، وهو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وهو مروي عن علي وابن مسعود، والأظهر أنه لا يشترط الصوم للاعتكاف وإنما يستحب. ما الفائدة من قولنا يصح بلا صوم؟ وقد قلنا ليس مشروعا إلا في رمضان في العشر الأواخر. الفائدة: لو كان الإنسان مريضا يباح له الفطر فأفطر، ولكن أحب أن يعتكف في العشر الأواخر فلا بأس، وهنا صح بلا صوم فيصح بلا صوم. فإذا كان مريضا وكان مفطرا وأحب أن يعتكف في العشر الأواخر فلا بأس، فيصح اعتكافه بلا صوم. لو قال قائل: هل يؤخذ من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم للاعتكاف في شوال أن الاعتكاف واجب عليه؟ الجواب أن ذلك لا يؤخذ منه، لأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا أثبته، حتى إنه لما فاتته سنة الظهر حين جاءه الوفد قضاها بعد العصر كما في الصحيحين، وأثبت هذا العمل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويلزمان بالنذر، يعني الصوم والاعتكاف، فيلزمان بالنذر، فمن نذر أن يصوم يوما لزمه، ومن نذر أن يعتكف يوما لزمه، ومن نذر أن يصوم معتكفا لزمه أن يصوم معتكفا، ومن نذر أن يعتكف صائما لزمه أن يعتكف صائما. لكن هناك فرق بين الصورتين الأخيرتين: من نذر أن يصوم معتكفا لزمه، فمن نذر أن يصوم معتكفا لزمه أن يعتكف من قبل الفجر إلى الغروب، أن يصوم معتكفا لأنه نذر أن يصوم معتكفا، فلا بد أن يستغرق الاعتكاف كل اليوم أن يصوم معتكفا، ففي حال صومه يكون معتكفا، فحينئذ يلزم معتكفه من قبل الفجر إلى غروب الشمس. هذه هي الصورة الأولى، من نذر أن يصوم معتكفا لزمه. والثانية، ومن نذر أن يعتكف صائما، أن يعتكف صائما لزمه، ولو في أثناء النهار لزمه الاعتكاف ولو ساعة من النهار، لأنه يصدق عليه أنه اعتكف صائما. قد لا يعرف الفرق كثير من الطلبة في هذه المسألة. فالفرق بين الصورتين، من نذر أن يصوم معتكفا فهذا لا بد أن يلزم المعتكف من قبل الفجر إلى غروب الشمس، لأنه نذر أن يصوم معتكفا فلا بد أن يستغرق الاعتكاف كل اليوم. وأما الصورة الثانية، من نذر أن يعتكف صائما، يعني في حال صيامه يعتكف، فهذا لو اعتكف ساعة من النهار يصدق عليه أنه اعتكف صائما. وهذا التفريع مبني على أن الاعتكاف مشروع في أي وقت كان. فإن قال قائل، ما الدليل على وجوبهما بالنذر، يعني الصيام والاعتكاف؟ الجواب، الدليل قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري من رواية عائشة، من نذر أن يطيع الله فليطع. والصوم طاعة والاعتكاف طاعة، فإذا نذر الصوم لزمه، وإذا نذر الاعتكاف لزمه، ومن نذر أن يطيع الله فليطع. والصوم طاعة والاعتكاف طاعة. لكن أحيانا يراد بنذر الطاعة واحد من هذه الأربعة، الامتناع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، فيراد أحيانا بنذر الطاعة واحد من هذه الأربعة، فيكون بمعنى اليمين حينئذ، فهل يجب الوفاء به؟ الجواب، يقول العلماء، لا يجب الوفاء، بل يخير بين الوفاء وكفارة اليمين. إذا أراد بنذر الطاعة واحدا من هذه الأربعة، أراد الامتناع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، فيكون حينئذ هذا النذر بمعنى اليمين، فهل يجب عليه الوفاء به؟ يكون مخيرا بين الوفاء وكفارة اليمين. مثاله في الامتناع، إذا قال إن كلمت فلانا فلله علي نذر أن أصوم أسبوع، فكلمه، ومراده بنذره الامتناع عن تكليم فلان ولم يرد الطاعة، لكنه رأى أنه لا يتأكد الامتناع إلا إذا ألزم نفسه بهذا النذر. هذا حكمه، حكم اليمين، بمعنى أنه إن شاء صام هذا الأسبوع وإن شاء كفر عن يمينه، لقوله صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه من رواية عمر رضي الله عنه. فهذا في الامتناع. ومثاله في الحث، إذا قال إن لم أكلم فلانا اليوم فلله علي نذر أن أصوم 10 أيام، وقصده بهذا أن يحث نفسه على تكليم فلان، فإذا مضى اليوم ولم يكلم يقال له أنت مخير، إن شئت فصوم 10 أيام وإن شئت فكفر عن يمينك. فالنذر هاهنا لم يرد به الطاعة بصيام 10 أيام، وإنما أراد أن يحث نفسه على فعل ما نذر، نذره لأجله. ومثاله في التصديق، إذا قال لمن كذبه إن لم أكن صادقا فيما قلت فلله علي نذر أن أصوم شهرا، فهذا كاليمين في التصديق. ومثاله في التكذيب، إذا قال لشخص إن كان ما تقوله صدقا، يريد تكذيبه، إن كان ما تقوله صدقا فلله علي نذر أن أصوم شهرين، فهذا أيضا له حكم اليمين. فإما أن يقال له أوف بنذرك، وإما أن يقال له كفر عن يمينك. فإذا نذر الطاعة يراد به أحيانا واحد من هذه الأربعة، الامتناع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، فيكون بمعنى اليمين، فلا يجب الوفاء به، بل يخير بين الوفاء وكفارة اليمين. التخيير سوى الوجوب،
لا يجب الوفاء به، لو كان واجبا لوجب الوفاء به قولا واحدا. وأما مع التغيير فهو مخير بين الوفاء وكفارة اليمين، أن يفي بنذره أو أن يكفر عن يمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح، يعني الاعتكاف، إلا في مسجد يجمع فيه، أي تقام فيه الجماعة، ولا يشترط أن تقام فيه الجمعة، لأن المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة لا يصدق عليه كلمة مسجد بالمعنى الشرعي الصحيح. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنه لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة، مثل أن يكون هذا المسجد قد هجره أهله أو نزحوا عنه، فإما أن يترك صلاة الجماعة ويبقى في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة، وهذا يؤدي إلى ترك الواجب لفعل مسنون، فيترك الواجب وهو صلاة الجماعة لفعل مسنون وهو الاعتكاف. وإما أن يخرج كثيرا لصلاة الجماعة، والخروج الكثير ينافي الاعتكاف. ولهذا قالوا: لا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة، إلا إذا كان اعتكافه ما بين الصلاتين أو صلاة واحدة، على القول بأنه يصح في أي وقت، كما قال بعضهم إنه يصدق على لحظة واحدة، ولذلك يقولون: كلما دخلت المسجد فانوي الاعتكاف، فأنت معتكف ولك ثواب المعتكف. فإذا كان هذا القول صحيحا، فهذا الذي يعتكف ما بين الصلاتين أو يعتكف صلاة واحدة، هذا لا يشترط أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة، لأنه ليس بحاجة إلى ذلك، إذ إن زمن الاعتكاف لا يتجاوز ساعتين أو 3 ساعات، ولا يضيع عليه شهود صلاة الجماعة مع الجماعة. ولا يصح، يعني الاعتكاف، إلا في مسجد يجمع فيه، إلا المرأة ففي كل مسجد، يعني يصح اعتكافها ويسن في كل مسجد. فالمرأة تعتكف ما لم يكن في اعتكافها فتنة، فإن كان في اعتكافها فتنة فإنها لا تمكن من هذا، لأن المستحب إذا ترتب عليه الممنوع وجب أن يمنع، أي وجب أن يمنع المستحب. المستحب إذا ترتب عليه الممنوع وجب أن يمنع المستحب، كالمباح إذا ترتب عليه الممنوع وجب أن يمنع المباح. فلو فرضنا أنها إذا اعتكفت في المسجد صار هناك فتنة، كما يوجد في المسجد الحرام، فالمسجد الحرام ليس فيه مكان خاص للنساء، وإذا اعتكفت المرأة فلا بد أن تنام إما ليلا وإما نهارا، ونومها بين الرجال ذاهبين وآيبين فيه فتنة، فيمنع. ويشترط في الاعتكاف للمرأة إذن زوجها، وألا يكون في اعتكافها فتنة، فشرطان: لا بد من أن يأذن الزوج بالاعتكاف لها، ولا بد أن يكون اعتكافها مما لا يثير فتنة. والدليل على مشروعية الاعتكاف للنساء اعتكاف زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن في حياته وبعد مماته، كما أخرج ذلك الشيخان في صحيحيهما من رواية عائشة رضي الله عنها. لكن إن خيف فتنة فإن المرأة تمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع فيما دون ذلك، فإنه لما أراد أن يعتكف صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم وإذا خباء لعائشة وخباء لفلانة وخباء لفلانة، والأخبية مضروبة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لما رأى تلك الأخبية وكان قد سأل: ما هذا؟ قالوا: هو خباء لفلانة تعتكف فيه. وما هذا؟ هو خباء لفلانة تعتكف فيه. وما هذا؟ هذا خباء لفلانة تعتكف فيه. قال: البر يردنا، ثم أمر بنقضها، ولم يعتكف هو تلك السنة صلى الله عليه وسلم، وقضاه في شوال، متفق عليه من رواية عائشة رضي الله عنه. وهذا يدل على أن اعتكاف المرأة إذا لم يحصل فيه فتنة فإنها تمنع من باب أولى. لكن لو اعتكفت في مسجد لا تقام فيه الجماعة فلا حرج عليها، لأنه لا يجب عليها أن تصلي هي مع الجماعة، وعلى هذا فاعتكافها لا يحصل فيه ما ينافيه. وهذا عجيب، هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله تعالى، لأنه لما منع أن يعتكف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة كان من ضمن ما علل به أنه لا يصدق عليه كلمة مسجد بالمعنى الصحيح، فهذا قائم أيضا في حق النساء. وهنا يقول رحمه الله لو اعتكفت في مسجد لا تقام فيه الجماعة، الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، والمسجد الذي لا تقام فيه الجماعة لا يقال له مسجد بالمعنى الصحيح كما قال هو، ومع ذلك قال لا حرج عليها. هنا كأنها اعتكفت في بيتها، لأن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد، والمسجد الذي اعتكفت فيه لا يقال له مسجد بالمعنى الصحيح كما قال الشيخ، ومع ذلك رخص فيه رحمه الله. والعلة عنده لأنه لا يجب عليها أن تصلي مع الجماعة، وهذه العلة وحدها لا تكفي، لأنه لو اعتمدنا هذه العلة وحدها لقلنا إذن هي لا يجب عليها أن تصلي مع الجماعة فلتعتكف في بيتها، فما الفرق بين أن تعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة وأن تعتكف في بيتها؟ وعلى هذا فاعتكافها لا يحصل فيه ما ينافيه كما قال الشيخ رحمه الله. ولكن قد يقال كيف تعتكف في مسجد لا تصلى فيه الجماعة؟ أليس في هذا فتنة؟ قال الجواب ربما يكون وربما لا يكون، فقد يكون المسجد هذا محرزا محفوظا لا يدخله أحد، ولا يخشى على النساء فتنة في اعتكافهن فيه، وقد يكون الأمر بالعكس، فالمدار أنه متى حصلت الفتنة منع من اعتكاف النساء في أي مسجد كان، كما ذهب إلى منع الاعتكاف في المسجد الحرام للنساء لأنه ليس فيه مكان خاص للنساء، وإذا اعتكفت المرأة فلا بد أن تنام إما ليلا وإما نهارا، لا بد أن تنام وأن تأخذ قسطا من النوم إما ليلا وإما نهارا، ونومها بين الرجال ذاهبين وآيبين فيه فتنة بلا شك. مسألة: من لا تجب عليه الجماعة هل هو كالمرأة؟ هكذا صاغ السؤال رحمه الله، وهو يريد في الحكم، يعني في مسألة الاعتكاف، ولكن جاءت الصياغة هكذا رحمه الله وغفر له. قال الجواب: نعم، فلو اعتكف إنسان معذور بمرض أو بغيره مما يبيح له ترك الجماعة في مسجد، لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة فلا بأس، يعني فحكمه كحكم المرأة في جواز الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجماعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: سوى مسجد بيتها، أي فلا يصح اعتكافها فيه، ومسجد بيتها هو المكان الذي اتخذته مصلى، وكان الناس فيما سبق يتخذون للنساء مصليات في بيوتهم، فيجعلون حجرة معينة خاصة تصلي فيها النساء، فهذا المصلى لا يصح الاعتكاف فيه لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكمة، ولهذا لا يعتبر وقفا. لو بيع البيت بما فيه هذا المصلى فالبيع صحيح ولا يستثنى، ولو دخل أحد البيت وقال أنا أريد أن أصلي في هذا المكان لأنه مصلى كالمسجد لا تمنعوني من مساجد الله، يعني لو اتخذت في بيتك مصلى للنساء حجرة تصلي فيها النسوة، ودخل رجل فقال هذا مسجد من مساجد الله، ولا يحل لأحد أن يصد عن مساجد الله، وأنا أريد أن أدخل لأصلي في هذا المسجد، فأنت تقبض على قفاه وتقول له نمنعك لأن هذا ليس بمسجد. ولو لبثت المرأة فيه وهي حائض فلا بأس، ولو بقي فيه الإنسان بلا وضوء وهو جنب فلا بأس، ولو دخله وجلس فيه ولم يصلي ركعتين تحية فلا بأس، ويجوز فيه البيع والشراء، وذلك كله لا يجوز في مساجد الله، وكل ما يمنع في المسجد لا يمنع فيه. ومثل ذلك المصليات التي تكون في مكاتب الأعمال الحكومية لا يثبت لها حكم المسجد، وكذلك مصليات النساء في مدارس البنات لا يعتبر لها حكم المسجد لأنها ليست مساجد حقيقة ولا حكم، فلا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها. ومن نذر أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه، ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة، من نذر الهاء عائدة على الاعتكاف، أي من نذر الاعتكاف، ومن نذر أو الصلاة أو نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة لم يلزم. فلو نذر رجل أن يعتكف في أي مسجد من المساجد في أي بلد فإنه لا يلزمه أن يعتكف فيه إلا المساجد الثلاثة، ولهذا قال المصنف غير الثلاثة، ومراده بالثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وقوله وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى، أي أفضل المساجد الثلاثة المسجد الحرام، ويليه مسجد المدينة، ويليه المسجد الأقصى. فالمسجد الحرام هو مسجد الكعبة التي هي أول بيت وضع للناس، وهو أشرف البيوت وأعظمها حرمة، وله من الخصائص ما ليس لغيره، ولا يوجد مسجد في الأرض قصده من أركان الإسلام إلا المسجد الحرام. فقصد هذا المسجد وهو المسجد الحرام من أركان الإسلام، لأنه لا يصح للإنسان صلاة إلا بأن يتوجه إلى القبلة، والقبلة هي المسجد الحرام والكعبة المشرفة. فليس في الإسلام ولا في الأرض مسجد قصده من أركان الإسلام إلا المسجد الحرام، وهو المسجد الدائري الوحيد في العالم، فالصفوف فيه دوائر دوائر، يتوجه الناس حوله إليه إلى الكعبة، فيصيرون دوائر دوائر، فما تزال الدوائر تنداح حتى تكون أنت في الصف جزءا من محيط دائرة لاتساعها لا يرى انحناؤها، لأن الصف يكون قصيرا جدا كنقطة في فلاه كرملة في صحراء، فيكون الصف مهما طال قصيرا جدا بالنسبة إلى سائر المحيط الذي يتوجه الواقفون عليه في جميع بقاع الأرض إلى بيت الله الحرام. فلو تصورت الآن أنك تقف على قطاع من محيط دائرة، ونصف قطرها من قدميك إلى مركز الكعبة، لو تصورت هذا لتصورت دائرة تشملك ومن يصلي على نفس المسافة التي هي نصف القطر إلى الكعبة المشرفة، ثم يكون وراءك من يكون وأمامك من يكون حتى تصل إلى الكعبة، وتكون الكعبة كفاحة فتجد الدائرة. فليس في العالم كل العالم مسجد دائري إلا المسجد الحرام، اللهم احملنا إليه برحمتك وأنت أرحم الراحمين. ويليه مسجد المدينة وهو المسجد النبوي الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، ويليه المسجد الأقصى وهو مسجد غالب أنبياء بني إسرائيل وهو في فلسطين، ردها الله على المسلمين ردا جميلا. فهذه المساجد الثلاثة هي التي إذا نذر الصلاة فيها تعينت، ويأتي التفصيل إن شاء الله. والدليل على أن المسجد الحرام أفضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، رواه مسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، وفي حديث آخر: إلا المسجد الحرام، وهذه الرواية من طريق أبي هريرة عند مسلم في صحيح. مسألة التضعيف في المساجد الثلاث، مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام أنها أفضل من 100,000 صلاة، فإذا أدى الإنسان فيه فريضة كان أفضل ممن أدى 100,000 فريضة فيما سواه، وجمعة واحدة أفضل من 100,000 جمعة، والمسجد النبوي الصلاة فيه خير من 1,000 صلاة فيما سواه، والمسجد الأقصى الصلاة فيه 500 صلاة، أخرجه الطبراني في الكبير من رواية أبي الدرداء بإسناد حسن. فهذا ترتيب المساجد الثلاثة في الفضيلة. فإن قال قائل: هل هذا التفضيل في صلاة الفريضة والنافلة؟ والجواب أن فيه تفصيلا. مسجد الأقصى نسأل الله أن يرده على المسلمين ردا جميلا، الصلاة فيه 500 صلاة. الحديث أخرجه الطبراني في الكبير من رواية أبي الدرداء بإسناد حسن، وقد أخرجه ابن عدي من رواية جابر رضي الله عنه، وضعفه الحافظ ابن حجر. مسألة التضعيف: هل التفضيل في صلاة الفريضة والنافلة؟ والجواب أن فيه تفصيلا، فالفرائض لا يستثنى منها شيء، وأما النوافل فما كان مشروعا في المسجد شمله هذا التفضيل كقيام رمضان وتحية المسجد، وما كان الأفضل فيه البيت ففعله في البيت أفضل كالرواتب ونحوها. فإن قال قائل: وهل تضاعف بقية الأعمال الصالحة هذا التضعيف؟ فالجواب أن تضعيف الأعمال بعدد معين توقيفي، يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 صلاة، هذا التحديد لا يكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا التضعيف تضعيف الأعمال بعدد معين توقيفي يحتاج إلى دليل خاص ولا مجال للقياس فيه. فإن قام دليل صحيح في تضعيف بقية الأعمال أخذ به، ولكن لا ريب أن للمكان الفاضل والزمان الفاضل أثرا في تضعيف الثواب، كما قال العلماء رحمهم الله: إن الحسنات تضاعف في الزمان والمكان الفاضلين، لكن تخصيص التضعيف بقدر معين يحتاج إلى دليل خاص. والتضعيف على الأصل قائم في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل، ولكن بعدد لا يكون إلا بنص. فإن قال قائل: هل تضاعف السيئات في الأمكنة الفاضلة والأزمنة الفاضلة؟ والجواب: أما في الكمية فلا تضاعف. في الكمية يقول ربنا تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. لا ظلم، فالسيئة بسيئة، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ففي الكمية لا تضاعف السيئات. وهذه الآية مكية لأنها من سورة الأنعام، وكل الأنعام مكية، لكن قد تضاعف السيئة في مكة من حيث الكيفية، لقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالإنسان إذا حمله الله إلى بلده الحرام وإلى بيته الحرام فعليه أن يسر سريرة الخير، وعليه ألا يأتي منه في قلبه إرادة شر، لأن الله تبارك وتعالى قال: ومن يرد، ولم يقل ومن يأتي فيه بإلحاد بظلم ومن يفعل فيه إلحادا بظلم، وإنما ومن يرد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمجرد توجه الإرادة إلى الإلحاد بالظلم في المسجد الحرام يؤدي إلى إذاقة المريد العذاب الأليم. هل الصلاة خاصة في المكان المعين في المساجد الثلاثة، أو كل ما حوله فهو مثله؟ وهذه مهمة. هل الصلاة خاصة في المكان المعين في المساجد الثلاثة، أو كل ما حول المسجد مثل المسجد؟ الجواب: أما المسجد الأقصى فليس له حرم بالاتفاق، لأن العلماء مجمعون على أنه لا حرم إلا للمسجد الحرام والمسجد النبوي، على خلاف في المسجد النبوي. وواد في الطائف يقال له وادي وج، على خلاف فيه أيضا. وما عدا هذه الأماكن الثلاثة فإنها ليست بحرم بالاتفاق. ومن فجور الروافض كما ذكر ذلك الشيخ مقبل رحمه الله في كتابه عن الإلحاد الخميني في أرض الحرمين أن بعض تلامذته ذهب إلى طهران وأنه أخبره أن هناك علائم كثيرة وإشارات في الشوارع وفي الميادين إلى الحرم إلى الحرم إلى الحرم إلى قبر الخميني الهالك، فصار حرم، مع أن العلماء يقولون إن المسجد الأقصى ليس له حرم. المسجد النبوي التضعيف فيه خاص في المسجد الذي هو البناية المعروفة، لكن ما زيد فيه فهو منه، لأن هنالك خلافا بين الناس من أهل العلم ومن غيره، هل التضعيف المذكور في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عند الصلاة في المسجد النبوي مقصور على ما كان مسجدا في أيام النبي وقبل الزيادات، هل ذلك كذلك أو يشمل ما زيد فيه بعد؟ فبعضهم يحرص على الصلاة في المسجد القديم ويتحرى ذلك، لأنه يذهب إلى أنه لا تضعيف للأجر والثواب بالصلاة في خارج حدود مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترك الدنيا عليه. وبعضهم يقول لا، كما يقول الشيخ رحمه الله المسجد النبوي التضعيف خاص في المسجد الذي هو البناية المعروفة، لكن ما زيد فيه فهو منه. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا في الزيادة التي زادها عثمان رضي الله عنه، مع أنها خارج المسجد الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم يقولون كما ذكر ذلك الشيخ عبد المحسن العباد أن الصفوف إذا اتصلت في الساحات فلها حكم الصلاة في المسجد من حيث التضعيف كذلك، وما كان من صلاة داخل السور الذي يشمل المسجد والساحات، أعني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقولون إن ذلك كذلك. وأما المسجد الحرام ففيه خلاف بين العلماء، هل المراد بالمسجد الحرام كل الحرم أو المسجد الخاص الذي فيه الكعبة، يعني مسجد الكعبة؟ يقول صاحب الفروع إن ظاهر كلام أصحابنا يعني الحنابلة أنه خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة فقط، وأما بقية الحرم فلا يثبت له هذا الفضل. الحرم بالمعنى الواسع لا الحرم بالمعنى الخاص. وقال بعض العلماء إن جميع الحرم يثبت له هذا الفضل، ولكل دليل فيما ذهب إليه، لأن للحرم حدودا كما هو معلوم، وفي هذه الحدود لا يجوز لأحد أن يصيد صيدا ولا أن يعبد شجرة إلى غير ذلك مما هو ممنوع داخل الحرم، فإذا ما تجاوز إلى الحل فشأنه. قال بعض العلماء إن جميع الحرم يثبت له هذا الفضل، ولكل دليل فيما ذهب إليه. أما الذين قالوا إنه خاص في المسجد الذي فيه الكعبة فاستدلوا بما يلي، وهذه مسألة مهمة، لأن الذين يعتمرون أو يحجون يجدون أحيانا كثيرا من الكلام والنزاع حول هذه المسألة بعينها، فيقول قائلهم إننا إذا صلينا في أي مسجد بمكة فكما لو صلينا في الحرم في مسجد الكعبة سواء بسواء، حتى لو صلى بالبيت ومكة كلها حرم إلى غير ذلك مما هو معلوم. الذين قالوا إنه خاص في المسجد الذي فيه الكعبة استدلوا بما يلي، بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، مسلم من رواية ابن عباس، ولا نعلم في مكة مسجدا يقال له مسجد الكعبة إلا المسجد الذي فيه الكعبة، فهذا هو مسجد الكعبة. فلا يقال عن المساجد التي في الشبيكة أو التي في الزاهر أو التي في الشعب أو التي في العزيزية وغيرها، لا يقال إنها مسجد الكعبة، وهذا نص يعني ما كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيما سواه إلا مسجد الكعبة، هذا كأنه نص في الموضوع صريح. هذا نص صريح في الموضوع. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. ومعلوم أن الناس لا يشدون الرحال إلى المساجد التي في العزيزية أو في الشبيكة أو في الشعب، وإنما يشدون الرحال إلى المسجد الذي فيه الكعبة. ولهذا اختص بهذه الفضيلة، ومن أجل اختصاصه بهذه الفضيلة صار شد الرحل إليه من الحكمة لينال الإنسان هذا الأجر. واستدلوا بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الذي هو جزء من الكعبة، من حجر إسماعيل وهو جزء من الكعبة، ولذلك في الطواف لا تطف من داخله، من داخل الحجر، وإنما من وراء الحجر. لأنك إن طفت من داخل الحجر واستقصرت المسافة لكثرة الزحام وقلت ها هنا طريق، الله أكبر ولله الحمد، ومررت، فهذا لا يحسب شوطا لأنك طفت من داخل الكعب وإنما من وراء الحجر. فأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الذي هو جزء من الكعب. وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وكان في الحجر صلى الله عليه وسلم، إلى المسجد الأقصى. وبقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمسجد الحرام هنا المراد به مسجد الكعبة لا جميع الحرم، لأن الله قال فلا يقربوا ولم يقل فلا يدخلوا. ومن المعلوم أن المشرك لو جاء ووقف عند حد الحرم ليس بينه وبينه إلا شعرة لم يكن ذلك منهيا عنه. ولو كان المسجد الحرام هو كل الحرم لكان ينهى المشرك أن يقترب من حدود الحرم، لأن الله تعالى قال فلا يقربوا المسجد الحرام. قال: نسأل، هل يحرم على المشرك أن يدخل داخل الأميال أو يأتي حولها؟ والجواب الأول هو المحرم، يعني أن يدخل داخل الأميال، لأنه إذا دخل الأميال وهي العلامات التي وضعت تحديدا للحرم لو دخلها لكان قاربا من المسجد الحرام، والمشركون منهيون عن ذلك فلا يقربوا المسجد الحرام. واستدل أهل الرأي الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية نزل في الحل، والحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم، ولكنه كان يصلي داخل الحرم، أي يتقصد أن يدخل داخل الحرم للصلاة. أخرجه أحمد عن مروان والمسور بن مخرمة. وهذا لا دليل فيه عند التأمل، لأن هذا لا يدل على الفضل الخاص، وهو أن الصلاة أفضل من 100,000 صلاة، وإنما يدل على أن أرض الحرم أفضل من أرض الحل، وهذا لا إشكال فيه. فلا إشكال في أن الصلاة في المساجد التي في الحرم أفضل من الصلاة في مساجد الحل، ولكن هذه الأفضلية شيء، وأن تكون هي مساوية للمسجد الحرام شيء آخر. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: هديا بالغ الكعبة، فإن من المعلوم أن الهدي لا يذبح في الكعبة وإنما يذبح داخل حدود الحرم في مكة أو خارجها، ما دام في داخل حدود الحرم داخل الأميال. والجواب عنه أنه لا يمكن أن يتبادر إلى ذهن المخاطب أن المراد به وصول الهدي إلى الكعبة، والكلام يحمل على ما يتبادر إلى الذهن، ولذلك حملنا قوله صلى الله عليه وسلم مسجد الكعبة على المسجد الخاص الذي فيه بناية الكعبة، لأن ذلك هو المتبادر إلى ذهن المخاطب. فإذا قال الله تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبة، فلا يقال حينئذ إن الهدي يبلغ الكعبة ويذبح في الكعبة، لأن هذا لا يتبادر إلى الذهن أصلا من ظاهر اللفظ. لو قال قائل: إذا امتلأ المسجد الحرام واتصلت الصفوف خارجة وصارت في الأسواق وما حول الحرم كما في الساحات، فهل يثبت لهؤلاء أجر من كان داخل الحرم؟ الجواب نعم، لأن هذه الجماعة جماعة واحدة، وهؤلاء الذين لم يحصل لهم الصلاة إلا في الأسواق خارج المسجد لو حصلوا على مكان داخله لكانوا يبادرون إليه، فما دامت الصفوف متصلة فإن الأجر حاصل حتى لمن كان خارج المسجد بشرط اتصال الصفوف، لأنه أحيانا لا يكون الزحام قائما كما في غير مواسم الحج والعمرة، فيكون للرجل مكان بداخل المسجد ومع ذلك يصلي خارجه، ولذلك اشترط أن تكون الصفوف متصلة لأنه لا يجد مكانا بداخل الحرم. فهذا ما يتعلق بالمسجد الحرام وبمسجد النبي الهمام صلى الله عليه وسلم. وأما المسجد الأقصى فخاص بالمسجد، مسجد الصخرة أو ما حوله حسب اختلاف الناس فيه، ولا يشمل جميع المساجد في فلسطين. قال لم يلزمه فيه، الجملة هنا جواب من، أي من نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة لم يلزمه، أي في المسجد الذي عين، لم يلزمه ظاهر كلامه الإطلاق حتى ولو كان تعيينه للمسجد الذي نذر الاعتكاف فيه أو الصلاة لمزية شرعية ككثرة الجماعة مثلا وكقدم المسجد، لأن كثرة الجماعة ولأن قدم المسجد مزية، ولهذا قال العلماء المسجد العتيق أفضل من المسجد الجديد لتقدم الطاعة فيه، الجديد الذي ينشأ بدءا للذي يعاد بناؤه فتنبه، ولكن في النفس من هذا شيء. فنقول إذا عين المسجد لمزية شرعية فإنه لا يتنازل عنه إلى ما دونه في هذه المزية، ولهذا قالوا لو عين المسجد الجامع وكان اعتكافه يتخلله جمعة لم يجزه في مسجد غير جامع، لأن المسجد الجامع له مزية أنه تقام فيه الجمعة ولا يحتاج المعتكف إلى أن يخرج إلى مسجد آخر، ولأن التجميع في هذا المسجد في المسجد الجامع يؤدي إلى كثرة الجمع. فالصحيح في هذه المسألة أن غير المساجد الثلاثة إذا عينه لا يتعين إلا لمزية شرعية لا كما أطلق المصنف رحمه الله، فإذا عين لمزية شرعية تعين لأن النذر يجب الوفاء به ولا يجوز العدول عنه إلى ما دون. قال المصنف رحمه الله وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه، يعني إن عين الأفضل من هذه المساجد لم يجزه من أجزائه، لم يجزه فيما دونه، فإذا عين المسجد الحرام لم يجز في المدينة، يعني لم يجزئه في المدينة ولا في بيت المقدس، لأن المسجد الحرام أفضل من مسجد المدينة ومن المسجد الأقصى. وإن عين مسجد المدينة جاز فيها وفي مسجد مكة في المسجد الحرام لأنه أفضل، وإن عين الأقصى جاز في الأقصى وفي مسجد المدينة وفي المسجد الحرام، لهذا قال وعكسه بعكسه، أي من نذر الأدنى جاز في الأعلى. والدليل على هذا أن رجلا جاء يوم فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقال إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، يعني شكرا لله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا، يعني في المسجد الحرام، فقال صلها هنا، فقال إني نذرت أن أصلي إن فتح الله عليك مكة في المسجد الأقصى، قال صلها هنا، فسأله الثالثة فقال شأنك إذن. والحديث صحيح من رواية جابر عند أحمد وأبي داود والحاكم، فدل ذلك على أنه إذا نذر الأدنى جاز الأعلى لأنه الأفضل، وأما إذا نذر الأعلى فإنه لا يجوز الأدنى لأنه نقص على الوصف الذي نذره. واستدل شيخ الإسلام رحمه الله وبعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه يجوز نقل الوقف من جهة إلى جهة أفضل منه، وهذا الاستدلال استدلال واضح، وذلك لأن النذر يجب الوفاء به، فإذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالانتقال إلى ما هو أعلى في النذر الواجب فالوقف الذي أصله مستحب من باب أولى، وهذا في الأوقاف العامة. أما الأوقاف الخاصة كالذي يوقف على ولده مثلا فإنه لا يجوز أن ينقل إلا إذا انقطع النسل، وذلك لأن الوقف الخاص خاص لمن خاص لمن وقف له فلا يجوز نقله، وأما الأوقاف العامة فيجوز نقلها إلى ما هو أعلى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. متى تدخل المعتكف ومتى تخرج منه؟ قال المصنف رحمه الله: من نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. في النذر يدخل المعتكف قبل ليلته الأولى ويخرج بعد آخر، يعني نذر أن يعتكف العشر الأول من رجب، فإنه يدخل عند غروب الشمس من آخر يوم من جماد الآخر. وإذا نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان نذرا، فإنه يدخل عند غروب الشمس من يوم 20 من رمضان، عند غروب الشمس من يوم 20 من رمضان. ولهذا قال: دخل معتكفه قبل ليلته الأولى ويخرج إذا غربت الشمس من آخر يوم من الزمن الذي عينه. مثال آخر: لو قال: لله علي نذر أن أعتكف الأسبوع القادم، فإنه يدخل عند غروب الشمس يوم الجمعة، عند غروب الشمس يوم الجمعة، ويخرج بعد غروب الشمس ليلة السبت، ليلة السبت، لأنه لا يتم أسبوعا إلا بتمام سبعة أيام، ولا يتم سبعة أيام إلا إذا بقي إلى غروب الشمس من يوم الجمعة. في وقت دخول المعتكف قال الأوزاعي والليث والثوري: يدخل من نذر أن يعتكف أياما معدودة، أو أراد أن يعتكف العشرة الأخيرة الأيام من رمضان، يدخل بعد صلاة الفجر، يدخل بعد صلاة الفجر أول هذه الأيام في العشر الأواخر، فيدخل بعد صلاة الفجر في اليوم 21. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فيصلي الصبح ثم يدخله. وأما الأئمة الأربعة وطائفة من أهل العلم فذهبوا إلى أنه يدخل قبيل غروب الشمس يوم 20 إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر. وأول الحديث على أنه دخل أول الليل، وإنما تخلى بنفسه في الخباء بعد صلاة الصبح في حديث عائشة. قالوا: لأن العشرة اسم لعدد الليالي، فيلزم أن يبدأ قبل ابتداء الليلة فيدخل قبل الغروب. وأما الخروج فعلى القول الأول أنه يدخل بعد صلاة الفجر، فإنه يخرج بعد فجر يوم العيد إلى المصلى، وهذا استحبه مالك، فالمالكية على أنه يعتكف يدخل بعد صلاة الصبح من اليوم 21 ويظل في معتكفه إلى بعد فجر يوم العيد، فيخرج من المعتكف إلى المصلى، هذا استحبه مالك. وأما على القول الثاني هو قول الأئمة الأربعة وطائفة من أهل العلم، وهو قول الجمهور، على هذا القول يخرج بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان في ليلة العيد بعد غروب الشمس. هل يلزمه التتابع؟ إذا نذر زمنا معينا لزمه التتابع لضرورة تعيين الوقت. فإذا قال: لله علي نذر أن أعتكف الأسبوع القادم، لزمه التتابع. وإن قال: لله علي نذر أن أعتكف العشر الأول من شهر كذا، يلزمه التتابع. وإن قال: لله علي أن أعتكف الشهر المقبل، يلزمه التتابع لضرورة التعيين، قد عين. أما إذا نذر عددا بأن قال: لله علي أن أعتكف عشرة أيام أو أسبوعا أو شهرا، ولم يعين الأسبوع ولا الشهر، فله أن يتابع وهو أفضل، وله أن يفرق، وله أن يفرق ولا يتابع، ويأتي بالعدد، لأنه يحصل النذر بمطلق الصوم إن كان صوما، أو بمطلق الاعتكاف إن كان اعتكافا. وكذلك يلزمه التتابع إذا نواه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه من رواية عمر رضي الله عنه. والحاصل أنه إذا نذر عددا فإما أن يشترط التتابع بلفظه أو لا، فإن اشترطه فيلزمه، وإن لم يشترطه فهو على ثلاثة أقسام: الأول أن ينوي التفريق فلا يلزمه إلا مفرقة، الثاني أن ينوي التتابع فيلزمه التتابع، الثالث أن يطلق فلا يلزمه التتابع لكنه أفضل لأنه أسرع في إبراء ذمته. أما إذا نذر أياما معينة فيلزمه التتابع حينئذ. ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، يعني لا يخرج من المسجد الذي يعتكف فيه. وشرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان حكم خروج المعتكف من معتكفه فذكر قسمين: الأول أن يخرج لما لا بد له منه حسا أو شرعا، فهذا جائز سواء اشترط أم لم يشترط، يعني قبل دخول المعتكف، لأن هنالك اشتراط يأتي. أن يشترط يعني لو أن أباه كان مريضا مشرفا وأراد أن يعتكف فاشترط، إن ساءت حالته وتمادى به مرضه قطع وخرج فله أن يشترط. فذكر قسمين: الأول أن يخرج لما لا بد له منه حسا أو شرعا، فهذا جائز سواء اشترطه أم لا. مثال الأول وهو الحسي: الأكل والشرب والحصول على زيادة الملابس إذا اشتد البرد، وكذلك قضاء الحاجة من بول أو غائط، هذا مما لا بد له منه حسا، فهذا يخرج لما لا بد له منه حسا. وأما الشرعي فأن يخرج ليغتسل من جنابه أو يخرج ليتوضأ، فهذا لا بد له منه شرعا. ثم ذكر أمرا رحمه الله تعالى يدل على صلته بربه رحمه الله، قال: سألني بعض من يعتكف في المسجد الحرام وقال: إذا أردنا حضور درس علمي يقام على سطح المسجد، على سطح المسجد الحرام لأن الزحام يكون شديدا، فلو عقد درس علمي على سطح المسجد ونحن معتكفون في المسجد الحرام، فإننا لا نستطيع أن نصل إلى السطح إلا إذا خرجنا من المسجد ودخلنا من باب آخر، فهل يبطل الاعتكاف بهذا؟ قال: فقلت إنه لا يبطل بذلك لأن هذا لحاجة، ولأنه ليس خروج مغادرة، ولكنه يريد بذلك الدخول للمسجد. قال: وقد سألت الشيخ عبد العزيز ابن باز فقال كما قلت. فتأمل، وقد آتاه الله ما آتاه لا يتمرد على شيخه ويعزز ويوثق قوله بقول شيخ: وقد سألت الشيخ عبد العزيز فقال كما قلت، فأثبت. وإن كان قد قال كما قلت فلماذا تذكره؟ يمكن أن يطوي ويفتي، وقد تعزز موقفه، فإذا سألوا الشيخ عبد العزيز فإنه يقول حينئذ كما قال تلميذه، فيقولون فاق التلميذ أستاذه. هذه الحركات الأكروباتية البهلوانية ليست من سبيل أهل العلم في شيء، هذا ليس من دين الله، ولكن دين الله تبارك وتعالى وأهل العلم هم أول من يأخذ بأمثال هذه الأصول والأخلاق والقواعد. ما تراه في مثل هذه المواقف رحمة الله عليهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. هذا هو القسم الثاني من خروج المعتكف، وهو خروجه لمقصود شرعي له منه بد. قال: أولا لما لا بد له منه، هنا له منه بد، ولكن هو مقصود شرعي، وهو مع أنه مقصود شرعي فله منه بد. مثال: عيادة المريض وشهود الجنازة، لأن عيادة المريض له منها بد لكونها سنة، يمكن للإنسان أن يدعها ولا يأثم، وكذلك شهود الجنازة. لكن لو فرض أنه تعين عليه أن يشهد جنازة بحيث لم نجد من يغسله إلا هذا المعتد، أو من يحمل الجنازة إلى المقبرة، فإذا تعين صار هذا من الذي لا بد منه. وعلم من قوله إلا أن يشترطه جواز اشتراط ذلك في ابتداء الاعتكاف، فإذا نوى الدخول في الاعتكاف قال: أستثني يا ربي عيادة المريض أو شهود الجنازة، فهذا اشتراط يشترطه قبل دخول الاعتكاف. قال الشيخ رحمه الله: ولكن هذا لا ينبغي، والمحافظة على الاعتكاف أولى، إلا إذا كان المريض أو من يتوقع موته له حق عليه، فهنا الاشتراط أولى، بأن كان المريض من أقاربه الذين يعتبر عدم عيادتهم قطيعة رحم، فهنا يستثني، وكذلك شهود الجنازة. فإن قال قائل: ما الدليل على جواز اشتراط ذلك؟ لأن الأصل أن العبادات إذا شرع فيها أتمها إما وجوبا أو استحبابا حسب حكم هذه العبادة. فالجواب: ليس هناك دليل واضح في هذه المسألة بعينها، إلا قياسا على حديث ضبعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنه، لأنها جاءت تقول للرسول صلى الله عليه وسلم إنها تريد الحج وكانت شاكية وجعة، فخافت أن تحصر بالمرض وأن تحبس عن إتمام حجها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلك حيث حبستي، فقولي محلي حيث حبستني، فتحل حينئذ، فإن لك على ربك ما استثنيت. أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها، وأخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه. قوله فإن لك على ربك ما استثنيت هذا عند النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو صحيح كما في الإرواء. فإن لك على ربك ما استثنيت، فقولي محلي حيث حبستني، فلا شيء عليها حينئذ. فيؤخذ من هذا أن الإنسان إذا دخل في عبادة واشترط شيئا لا ينافي العبادة فلا بأس. فإن قيل: القياس لا يصح في العبادات، وقد قستم الاعتكاف والاشتراط فيه على الاشتراط في الحج، والعبادات لا قياس فيها. فالجواب أن المراد بقول أهل العلم لا قياس في العبادات أي في إثبات عبادة مستقلة، في إثبات عبادة مستقلة. أما شروط في عبادة وما أشبه مع تساوي العبادتين في المعنى فلا بأس به، وما زال العلماء يستعملون هذا، فقولهم تجب التسمية في الغسل والتيمم قياسا على الوضوء، وليس هناك فرق مؤثر بين المحرم إذا خشي مانعا فاشترط، والمعتكف إذا خشي مانعا فاشترط. لو شرع في الاعتكاف على سبيل النفع ثم مات والده أو مرض، فهل له قطعه؟ الجواب: له قطعه، لأن استمراره فيه سنة، وعيادة والده أو قريبه الخاص قد تكون واجبة لأنها من صلة الرحم، وكذلك شهود جنازته. بقي قسم ثالث في خروج المعتكف، وهو الخروج لما له منه بد وليس فيه مقصود شرعي، فهذا يبطل به الاعتكاف سواء اشترطه أم لا، مثل أن يقول: أنا أدخل الاعتكاف، نويت أن أدخل الاعتكاف 10 أيام وأستثني أن أخرج كل ليلة للجماع، هل هذا اعتكاف؟ فهذا لا يصح، أم هذا مقصد شرعي؟ ولذلك يقول الشيخ: يبطل به الاعتكاف سواء اشترطه أم لا، مثل أن يخرج للبيع والشراء والنزهة ومعاشرة أهله ونحو ذلك، فهذا يبطل به الاعتكاف. قوله: وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه، يعني المعتكف فسد اعتكافه أي بطل. الفساد والبطلان، هذه قاعدة، الفساد والبطلان بمعنى واحد إلا في موضعين: الأول الحج والعمرة، فالفاسد منهما ما كان فساده بسبب الجماع، والباطل ما كان بطلانه بالردة عن الإسلام، نسأل الله الثبات والعافية. والموضع الثاني في باب النكاح، فالباطل ما أجمع العلماء على بطلانه كنكاح المعتدة، والفاسد ما اختلفوا فيه كالنكاح بلا شهود، فيقال له حينئذ فاسد، وأما ما أجمع العلماء على بطلانه فيقال له باطل كنكاح المعتد. ودليل فساد الاعتكاف بالوط قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإنه يدل على أنه لا تجوز مباشرة النساء حال الاعتكاف، فلو جامع بطل اعتكافه، لأنه فعل ما نهي عنه بخصوصه، وكل ما نهي عنه بخصوصه في العبادة يبطلها. ثم ذكر الشيخ قواعد. القاعدة الأولى: النهي إن عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة. مثال: لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام وباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد، فالنهي متوجه إلى نفس العبادة، إلى نفس الصوم، فنهى عن الصوم في يوم العيد. ولو أن المرأة صامت وهي حائض لكان صومها حراما باطلا، لأنها منهية عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وما نهي عنه فليس عليه أمر الله ولا أمر رسول الله. ولأننا لو صححنا العبادة معناه عنها لكان في هذا نوع مضادة لأمر الله تعالى، ينهى عنها ونصححها. فهذه القاعدة الأولى: النهي إن عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة. القاعدة الثانية: أن يكون النهي عائدا إلى قول أو فعل يختص بالعبادة، فهذا يبطل العبادة أيضا. مثال ذلك: إذا تكلم في الصلاة ولو أمر بمعروف بطلت صلاة. مثال آخر: الأكل في الصوم، فإذا أكل الصائم فسد صوم، لأن النهي عائد إلى فعل يختص بالعبادة الذي هو الصوم. ومثال ثالث: إذا جامع وهو محرم فسد إحرامه، والدليل قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يقول الشيخ: وإذا حلق رأسه وهو محرم، فالنهي هنا عن فعل يختص بالعبادة، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فهل يفسد الإحرام لأن النهي يعود إلى فعل يختص بالعبادة؟ الجواب: إما أن يوجد دليل يخصص هذه المسألة، وإما أن يفسد الإحرام بالحلق. فالظاهرية ذهبوا إلى فساد الإحرام، وقالوا إن فعل المحظورات في الإحرام مفسد للإحرام. وأما حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه فجوابه أن الله عز وجل أذن لمن كان مريضا أو به أذى من رأسه أن يحلق ويفدي، فهذا مأذون له للعذر، ولا يستوي المعذور وغير المعذور. ولما صار معذورا صار الحلق في حقه حلالا ليس حراما، فإذا فعله في هذه الحال لم يكن فعل محظورا. ثم قالوا، يعني الظاهرية: ونحن نخاصمكم بالقياس، مع أننا لا نقول به، لأن الظاهرية لا يقولون بالقياس، لكن نلزمكم إياه يا أهل السنة لأنكم تقولون به. لماذا تقولون إنه إذا جامع فسد إحرامه؟ فأي فرق بين الجماع وبين سائر المحظورات؟ قال الشيخ: نجيبهم بما جاء في القرآن، فالصيد حرام في الإحرام، وقال الله فيه: ومن قتله منكم متعمدا، يعني غير معذور، فجزاء مثل ما قتل من النعم. ولم يبطل ربنا تبارك وتعالى الإحرام، فدل هذا على أن الحج والعمرة لهما أحوال خاصة لقوة لزومهما وثبوتهما، فلا يفسدهما المحرم فيهما إلا ما أجمع العلماء عليه. قال: وهو فيما أعلم الجماع. ثم إنه، أي المحذور، ينجبر بالبدل. ثم إن العذر في المفسد لا يقتضي رفع البطلان. أرأيت الصائم إذا كان مريضا وأفطر من أجل المرض أفليس يفسد صومه مع أنه معذور؟ فالظاهرية عند سماع حجتهم ينبهر الإنسان بادي الرأي، لكن عند التأمل نجد أن الفقه مع الذين يتبعون الدليل ظاهره وباطنه، ويحملون النصوص الشرعية بعضها على بعض حتى تتفق، وهم أهل المعاني والآثار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منه. القاعدة الثالثة: إذا كان النهي عاما في العبادة وغيرها فإنه لا يبطلها. مثاله: الغيبة للصائم حرام، لكن لا تبطل الصيام لأن التحريم عام. وكذا لو صلى في أرض مغصوبة فالصلاة صحيحة، لأنه لم يرد النهي عن الصلاة فيها. فلو قال: لا تصلوا في أرض مغصوبة فصلى، قلنا لا تصح صلاة، لأنه نهي عن الصلاة بذاتها. كذلك لو توضأ بماء مغصوب فالوضوء صحيح، لأن التحريم عام، ف فاستعمال الماء المغصوب في الطهارة وفي غسل الثوب وفي الشرب وفي أي شيء حرام، فالنهي عام. ولو صلى وهو محدث لا تصح الصلاة، لأن هذا ترك واجب ووقوع في المنهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور، أخرجه مسلم من روايات ابن عمر رضي الله عنهم. وإذا صلى في المقبرة لا تصح صلاته، لأن فيها نهيا خاصا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة بإسناد صحيح. وإذا صلى إلى قبر أي جعل القبر قبلته لم تصح صلاته، لأن النهي عن نفس الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور، أخرجه مسلم عن أبي مرفد الغنوي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول المصنف: إن وطئ في فرج فسد اعتكافه، علم منه أنه إن وطئ في غير فرج كأن يباشر فإنه لا يفسد اعتكافه، قالوا: إلا أن ينزل، لأن المحرم الجماع، أما مقدماته فتحرم تحريم الوسائل. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: لو اشترط عند دخوله في المعتكف أن يجامع أهله في اعتكافه لم يصح شرطه، لأنه محلل لما حرم الله، وكل شرط أحل ما حرم الله فهو باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، متفق عليه من رواية عائشة رضي الله عنها. قال المصنف رحمه الله: ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعني. قوله ويستحب اشتغاله بالقرب، يعني يستحب للمعتكف أن يشتغل بالقرب، جمع قربة، ومراده العبادات الخاصة كقراءة القرآن والذكر والصلاة في غير وقت النهي وما أشبه ذلك، وهو أفضل من أن يذهب إلى حلقات العلم، اللهم إلا أن تكون هذه الحلقات نادرة لا تحصل له في غير هذا الوقت، فربما نقول: طلب العلم في هذه الحال أفضل من الاشتغال بالعبادات الخاصة، فاحضرها، لأن هذا لا يشغل عن مقصود الاعتكاف. ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه، يستحب للمعتكف أن يجتنب ما لا يعنيه، أي ما لا يهمه من قول أو فعل أو غير ذلك، وهذا سنة له ولغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان وصححه وحسنه الترمذي. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا من حسن إسلام المرء ومن حسن أدبه ومن راحة نفسه أن يدع ما لا يعنيه، أما كونه يبحث عن شيء لا يعنيه فسوف يتعب. وكذلك أيضا إذا كان يتتبع الناس في أمور لا تعنيه، يتقصى الأخبار، فإن من حسن إسلام المرء وأدبه وراحته أن يدع، أن يترك ما لا يعنيه. ولهذا تجد الرجل السماع الذي ليس له هم إلا سماع ما يقوله الناس والاشتغال بقيل وقال، تجد هذا الرجل السماع يضيع وقته فيما يضره ولا ينفعه. هل يجوز أن يزور المعتكف أحد من أقاربه ويتحدث إليه ساعة من زمان؟ الجواب نعم، لأن صفية بنت حيي رضي الله عنها زارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه وتحدثت إليه ساعة، وهو مما يعني الإنسان أن يتحدث إلى أهله، لأنه إذا تحدث إليهم أدخل عليهم السرور وحصل بينهم الألفة، وهذا أمر مقصود للشرع. ولهذا ينبغي أن لا يكون الإنسان منا كلا، يجلس إلى أهله لا يكلمهم ولا يتحدث إليه، إن كان طالب علم فكتابه معه، وإن كان عابدا يقرأ القرآن أو يذكر الله فإنه يقبل على قراءة القرآن والذكر ولا يتكلم. ثم إذا سئل لماذا لا يتكلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أخرجه البخاري ومسلم من روايات أبي هريرة رضي الله عنه. قال: نقول له: النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل خيرا، والخير إما أن يكون في ذات الكلام أو في غيره مما يؤدي الكلام إليه. ولا شك أنك إذا تكلمت مع أهلك أو مع أصحابك بكلام مباح في الأصل وقصدك إدخال الأنس والسرور عليهم صار هذا خيرا لغيره، وقد يكون خيرا لذاته أيضا، مثل أن يلقي عليهم مسألة فقهية أو قصة يعتبرون بها أو نحو ذلك. فالمهم أن تجتنب ما لا يعنيك، ولا شك أن ذلك خير للمعتكف ولغير المعتكف. ثم ذكر أمرا استطرادا وهو مهم، لأنه يعطينا حكما لأمر تجده عند كثير من الناس، بعضهم يقوله في الموالد وبعضهم يقوله في المواعظ، وقد يكون محسوبا على أهل العلم، وهو قصة المرأة التي كانت لا تتكلم إلا بالقرآن، فيحفظها ويأتي بها سردا والناس يتعجبون وهو لا يدري أن هذا حرام لا يجوز. قال: وقد سمعنا أن واحدا من الناس قال: أنا لن أتكلم بكلام الآدميين أبدا، لا أتكلم إلا بكلام الله. فإذا دخل إلى بيته وأراد من أهله أن يشتروا طعاما قال: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. وقد قال أهل العلم: يحرم جعل القرآن بدلا من الكلام. قال: وأنا رأيت زمن الطلب قصة في جواهر الأدب عن امرأة لا تتكلم إلا بالقرآن، وتعجب الناس الذين يخاطبونها، فقال لهم من حولها: لها 40 سنة لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزل فيغضب عليها الرحمن. نقول: هي زلت الآن، فالقرآن لا يجعل بدلا من الكلام، لكن لا بأس أن يستشهد الإنسان بالآيات على قضية وقعت، كما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب فخرج الحسن والحسين يمشيان ويعثران بثياب لهما، فنزل فأخذهما وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فذكر الآية، وقال: رأيت هذين فلم أصبر، ثم أخذ في الخطبة صلى الله عليه وسلم. فالاستشهاد بالآيات على الواقعة إذا كانت مطابقة تماما لا بأس به. وبعد: فذلك كتاب الصيام من زاد المستقنع وشرحه من الشرح الممتع، وهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتعليق وتخريج وتصحيح وبحث وزيادة، ولله وحده الحمد والمنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد كان ذلك بفضل الله ومنته وحوله وطوله وقوته في مجالس أولها ليلة الجمعة 29 من شهر رجب الأصب لسنة 29 و400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، الموافق بقدر الله تعالى للأول من شهر أغسطس لسنة 28 من ميلاد عبد الله ورسوله عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وآخرها ليلة الاثنين 8 من رمضان لسنة 29 و400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 8 من شهر سبتمبر لسنة 28 من ميلاد عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال مديرية المنوفية بمصر، حرسها الله تعالى وحفظها بحفظه الجميل من الفتن والكفر والبدع والضلال وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله كما ينبغي لدلال وجهه وعظيم سلطانه، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأفض علينا من فضلك إنك أنت البر الكريم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد المصنف رحمه الله تعالى للاعتكاف بابا، فقال: باب الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. والاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، يقال عكف بالمكان إذا أقام به، والمعكوف المحبوس. قوله: باب الاعتكاف. الاعتكاف افتعال من العكوف، اعتكف افتعل أي دخل في العكوف، مأخوذ من عكف على الشيء أي لزمه وداوم عليه. ومنه قول إبراهيم عليه السلام لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي لها ملازمون. وقول الله تعالى: يعكفون على أصنام لهم، أي يلازمونها ويداومون عليها. وفي الشرع عرفه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، فهو المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة. فالاعتكاف هو الإقامة على الشيء، فقيل لمن لازم المسجد وأقام فيه للعبادة: معتكف وعاكف. واعلم أن التعريفات الشرعية أخص من التعريفات اللغوية، أي أن التعريفات اللغوية غالبا تكون أعم وأوسع من التعريفات الشرعية. فالزكاة مثلا في اللغة النماء والزيادة، وفي الشرع ليست كذلك. والصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع أخص، إلا شيئا واحدا وهو الإيمان، فإن الإيمان في اللغة التصديق والإقرار، ولكنه في الشرع قول وعمل واعتقاد. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، فإنهم يجعلون الإيمان مدلوله شرعا أوسع من مدلوله لغة. فالإيمان في اللغة التصديق والإقرار، وفي الشرع قول وعمل واعتقاد. قال المصنف رحمه الله تعالى: هو لزوم مسجد لطاعة الله، يعني به الاعتكاف. وخرج بقوله: هو لزوم مسجد لطاعة الله، لزوم الدار. فلو اعتكف في بيته وقال: لا أخرج إلى الناس فأفتتن بالدنيا، ولكن أبقى في بيتي معتكفا، فهذا ليس اعتكافا شرعيا، بل يسمى هذا عزلة ولا يسمى اعتكافا. وهل العزلة عن الناس أفضل أو لا؟ الجواب في هذا تفصيل. فمن كان في اجتماعه بالناس خير فترك العزلة أولى، ومن خاف على نفسه باختلاطه بالناس لكونه سريع الافتنان قليل الإفادة للناس فبقاؤه في بيته خير. والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وخرج بقوله أيضا: هو لزوم مسجد لطاعة الله، لزوم المدرسة ولزوم الرباط، لو كان هناك ربط لطلبة العلم يسكنونها ويبقون فيها، فإن لزومها لا يعتبر اعتكافا شرعا. وخرج به لزوم المصلى، فلو أن قوما في بناية ولها مصلى وليس بمسجد، فإن لزوم هذا المصلى لا يعتبر اعتكافا. والدليل على ذلك قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فجعل محل الاعتكاف المسجد، ولا يشرع الاعتكاف إلا في المسجد. وقوله لطاعة الله، اللام هنا للتعليل، أي أنه لزمه، أي لزم المسجد لطاعة الله، لا للانعزال عن الناس، ولا من أجل أن يأتيه أصحابه ورفقاؤه يتحدثون عنده، بل للتفرغ لطاعة الله عز وجل. وبهذا نعرف أن أولئك الذين يعتكفون في المساجد ثم يأتي إليهم أصحابهم ويتحدثون بأحاديث لا فائدة منها، فهؤلاء لم يأتوا بروح الاعتكاف، لأن روح الاعتكاف أن تمكث في المسجد لطاعة الله عز وجل. صحيح أنه يجوز للإنسان أن يتحدث عنده بعض أهله لأجل ليس بطويل كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. والحديث في الصحيحين في قصة صفية بنت حيي رضي الله عنها لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في معتكفه. وهل ينافي روح الاعتكاف أن يشتغل المعتكف في طلب العلم؟ لا شك أن طلب العلم من طاعات الله، لكن الاعتكاف يكون للطاعات الخاصة كالصلاة والذكر وقراءة القرآن وما أشبه ذلك. ولا بأس أن يحضر المعتكف درسا أو درسين في يوم أو ليلة، لأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف. لكن مجالس العلم إن دامت وصار يطالع دروسه ويحضر الجلسات الكثيرة التي تشغله عن العبادة الخاصة، فهذا لا شك أن في اعتكافه نقصا، ولا يقال إن هذا ينافي الاعتكاف. قال: هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون، وهو خبر ثان لهو، والخبر الأول لزوم، هو لزوم، لزوم الخبر الأول. مسجد لطاعة الله تعالى مسنون، هذا خبر ثان لهو. ففي الخبر الأول ذكر تعريفه لزوم مسجد لطاعة الله، وفي الخبر الثاني ذكر حكمه مسنون، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، أي يذكر الشيء وتعريفه ثم بعد ذلك يذكر حكمه حتى يكون الحكم منطبقا على معرفة الصورة. والمسنون اصطلاحا ما أثيب فاعله امتثالا ولم يعاقب تاركه. وقوله مسنون لم يقيده المصنف رحمه الله بزمن دون زمن، ولا بمسجد دون مسجد. وعلى هذا فيكون مسنونا كل وقت وفي كل مسجد، فكل مساجد الدنيا مكان للاعتكاف، وليس خاصا بالمساجد الثلاثة كما روي ذلك عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. فقد ذكر حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. أخرجه الطحاوي في المشكل، وأخرجه البيهقي أيضا. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: إن في هذا الحديث ضعفا، هذا حديث ضعيف. ويدل على ضعفه أن ابن مسعود رضي الله عنه وهنه حين ذكر له حذيفة رضي الله عنه أن قوما يعتكفون في مسجد بين بيت حذيفة وبيت ابن مسعود رضي الله عنهما. فجاء حذيفة إلى ابن مسعود زائرا له وقال: إن قوما كانوا معتكفين في المسجد، وسماه: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فقال له ابن مسعود رضي الله عنه: لعلك نسيت وحفظوا، أو أخطأت فأصابوا. أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. فوهن ابن مسعود إن هذا الحديث حكما ورواية، أما حكما ففي قوله أصابوا وأخطأت، وأما رواية ففي قوله ذكروا ونسيت، والإنسان معرض للنسيان. وإن صح هذا الحديث فالمراد به الاعتكاف تام، أي أن الاعتكاف في هذه المساجد أتم وأفضل، أتم وأفضل من الاعتكاف في المساجد الأخرى، كما أن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في المساجد الأخرى. وأدل على أنه عام في كل مسجد قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فقوله تعالى في المساجد أل هنا للعموم، فلو كان الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة لزم أن تكون أل هنا للعهد الذهني، ولكن أين الدليل؟ وإذا لم يقم دليل على أن أل للعهد الذهني فهي للعموم، هذا هو الأصل. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ثم كيف يكون هذا الحكم في كتاب الله للأمة من مشارق الأرض ومغاربها ثم نقول لا يصح إلا في المساجد الثلاثة؟ هذا بعيد. بعيد أن يكون حكم مذكور على سبيل العموم للأمة كلها، ثم نقول إن هذه العبادة لا تصح إلا في المساجد الثلاثة كالطواف لا يصح إلا في المسجد الحرام. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: فالصواب أنه عام في كل مسجد، لكن لا شك أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل، كما أن الصلاة في المساجد الثلاثة أفضل. الخبر الوارد عن حذيفة رضي الله عنه اختلف في رفعه ووقفه، والصواب وقفه، وقد رواه ثلاثة من الحفاظ عن ابن عيينة به موقوفا من كلام حذيفة، وهم عبد الرزاق الصنعاني وسعيد بن عبد الرحمن ابن حسان المخزومي ومحمد ابن أبي عمر العدني، فهؤلاء ثلاثة من الحفاظ رووه عن ابن عيينة به موقوفا من كلام حذيفة لا مرفوعا، وقد رده ابن مسعود، ولو كان مرفوعا ما تجاسر على رده. وفي متن الحديث اختلاف وشك، ففيه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أو قال في مسجد جماعة، وقد ذكر الطحاوي في المشكل أنه منسوخ، وظاهر القرآن يعم المساجد كلها: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أو أن الحديث مبني على الأولوية والأفضلية، وأنه لو كان قد ثبت مرفوعا ما أجمعت الأمة على ترك العمل به، فإنه لو كان ثبت مرفوعا ما أجمعت الأمة وأطبقت على ترك العمل به. على كل حال، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحح حديث حذيفة وتكلم في الأدلة التي تكلم فيها المعارضون، وذهب إلى أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث: في المسجد الحرام، أو في المسجد النبوي، أو في مسجد الأقصى. وأما الشيخ الشارح رحمه الله تعالى وجملة من أهل العلم فقد تكلموا في النص بما ذكر هو وبما ذكرت، وبالأدلة التي استدلوا بها من غير النص نص حذيفة، فالمسألة خلافية كما ترى، وليست بميدان معركة ترفع فيها ألوية الخلاف، فمن اعتمد هذا أو هذا على قواعد أهل العلم فذاك، وإلا فلا يسفه بعضنا بعضا، ولا يجهل بعضنا بعضا، ولا يبدع بعضنا بعضا بسبب الاختلاف في مثل هذه المسائل التي وقع الاختلاف فيها بين أهل العلم. قول المصنف رحمه الله مسنون، دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ومن هذه الآية نعرف أن الاعتكاف مشروع حتى في الأمم الخالية، وقال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فهذه أدلة من الكتاب. وأما السنة فواضحة مشهورة مستفيضة، فقد أخرج البخاري ومسلم من رواية عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف واعتكف أزواجه من بعده. وأخرج البخاري ومسلم من رواية أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف واعتكف أصحابه معه. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم، فبالكتاب والسنة والإجماع، وهو مسنون في كل وقت، هكذا قال المصنف رحمه الله وغيره. حتى لو أردت الآن في غير رمضان أن تعتكف غدا أو الليلة وغدا، يكون ذلك مسنونا ما لم يشغل عما هو أهم، فإن شغل عما هو أهم كان ما هو أهم أولى بالمراعاة منه. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: هذه المسألة فيها نظر، لأننا نقول الأحكام الشرعية تتلقى من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير رمضان إلا قضاء، وكذلك ما علمنا أن أحدا من أصحابه رضوان الله عليهم اعتكف في غير رمضان إلا قضاء، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم لفظ عام
أو مطلق في مشروعية الاعتكاف في كل وقت، ولو كان مشروعا كل وقت لكان مشهورا مستفيضا لقوة الداعي لفعله وتوافر الحاجة إلى نقله. وغاية ما ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف ليلة أو يوما وليلة في المسجد الحرام، فقال أوف بنذرك. هذا أخرجه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، ولكن لم يشرع ذلك لأمته شرعا عاما، بحيث يقال للناس اعتكفوا في المساجد في رمضان وفي غير رمضان فإن ذلك سنة. فالذي يظهر للشيخ الشارح رحمه الله تعالى أن الإنسان لو اعتكف في غير رمضان فإنه لا ينكر عليه، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعمر بن الخطاب أن يوفي بنذره، ولو كان هذا النذر مكروها أو حراما لم يأذن له بوفاء نذره. لكننا مع ذلك لا نطلب من كل واحد أن يعتكف في أي وقت شاء، بل نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن في الاعتكاف في غير رمضان بل وفي غير العشر الأواخر منه سنة وأجرا لبينه للأمة حتى تعمل به، لأنه قد قيل له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وتأمل في حديث أبي سعيد: اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم العشر الأول ثم الأوسط، ثم قيل له إن ليلة القدر في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر، وهذا متفق عليه. ولم يعتكف السنة الثانية العشر الأول ولا الأوسط، مع أنه كان زمنا للاعتكاف من قبل، والشهر شهر اعتكاف. وعلى هذا فإنه لا يسن الاعتكاف، أي لا يطلب من الناس أن يعتكفوا إلا في العشر الأواخر فقط. لكن من تطوع وراد أن يعتكف في غير ذلك فإنه لا ينهى عن ذلك، استئناسا بحديث عمر رضي الله عنه. ولا نقول إن فعله بدعة، لكن نقول الأفضل أن تقتدي بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولحديث عمر نظائر، منها الرجل الذي كان يقرأ بأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، لم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، وصله أحمد والترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم على شرط مسلم وافقه الذهبي. فكان صحابي يقرأ بأصحابه يعني في الصلاة فيختم بقل هو الله أحد، ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يشرع ذلك لأمته. فلا يشرع للإنسان كلما قرأ في صلاة أن يختم بقل هو الله أحد كما فعل هذا الرجل، لكن لو فعل لم ينكر عليه. ومن النظائر أيضا لحديث عمر أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يجعل مخرافه في المدينة صدقة لأمه فأذن له. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب، وأمه هي عمرة بنت مسعود، فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عليها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائط المخراف، وهو بستان نخل إذا كان له جدار، أعني الحائط، فالحائط بستان النخل إذا كان له جدار، وأما المخراف فاسم لحائطه ذلك، والمخراف الشجرة وقيل ثمرها، فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة لأمي، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لم يقل للناس تصدقوا عن أمهاتكم بعد موتهن حتى يكون سنة مسنونة وشرعة مشروعة. ففرق بين هذا وهذا. فإن قال قائل أليست السنة ثبتت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره؟ فالجواب بلى. ولذلك لو فعل أحد فعل الرجل الذي كان يختم بقل هو الله أحد، أو تصدق أحد بشيء عن أمه، لم ينكر عليه اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أقر ذلك، ولولا إقراره عليه لأنكرنا على فاعله. وذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى مسألة: من اعتكف اعتكافا مؤقتا كساعة أو ساعتين، ومن قال كلما دخلت المسجد فانوي الاعتكاف، فمثل هذا ينكر عليه، لأن هذا لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصح يعني الاعتكاف بلا صوم. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل يشترط الصوم للاعتكاف؟ فيها خلاف بين أهل العلم. القول الأول أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا بصوم إلا ما كان قضاء، فهذا قول أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم. والقول الثاني أنه لا يشترط للاعتكاف الصوم، واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبأنهما أي الاعتكاف والصوم عبادتان منفصلتان، فلا يشترط للواحدة وجود الأخرى. وهذا القول هو الصحيح الذي ذهب إليه الشارح رحمه الله تعالى، وكذلك هو ما قرره المصنف في كلامه: ويصح بلا صوم. هل يشترط الصوم للاعتكاف؟ قولان: الأول لا يصح الاعتكاف إلا بصوم، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين، وهو مروي عن عائشة وابن عمر وابن عباس. والقول الثاني لا يشترط الصوم للاعتكاف وإنما يستحب، وهو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وهو مروي عن علي وابن مسعود، والأظهر أنه لا يشترط الصوم للاعتكاف وإنما يستحب. ما الفائدة من قولنا يصح بلا صوم؟ وقد قلنا ليس مشروعا إلا في رمضان في العشر الأواخر. الفائدة: لو كان الإنسان مريضا يباح له الفطر فأفطر، ولكن أحب أن يعتكف في العشر الأواخر فلا بأس، وهنا صح بلا صوم فيصح بلا صوم. فإذا كان مريضا وكان مفطرا وأحب أن يعتكف في العشر الأواخر فلا بأس، فيصح اعتكافه بلا صوم. لو قال قائل: هل يؤخذ من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم للاعتكاف في شوال أن الاعتكاف واجب عليه؟ الجواب أن ذلك لا يؤخذ منه، لأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا أثبته، حتى إنه لما فاتته سنة الظهر حين جاءه الوفد قضاها بعد العصر كما في الصحيحين، وأثبت هذا العمل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويلزمان بالنذر، يعني الصوم والاعتكاف، فيلزمان بالنذر، فمن نذر أن يصوم يوما لزمه، ومن نذر أن يعتكف يوما لزمه، ومن نذر أن يصوم معتكفا لزمه أن يصوم معتكفا، ومن نذر أن يعتكف صائما لزمه أن يعتكف صائما. لكن هناك فرق بين الصورتين الأخيرتين: من نذر أن يصوم معتكفا لزمه، فمن نذر أن يصوم معتكفا لزمه أن يعتكف من قبل الفجر إلى الغروب، أن يصوم معتكفا لأنه نذر أن يصوم معتكفا، فلا بد أن يستغرق الاعتكاف كل اليوم أن يصوم معتكفا، ففي حال صومه يكون معتكفا، فحينئذ يلزم معتكفه من قبل الفجر إلى غروب الشمس. هذه هي الصورة الأولى: من نذر أن يصوم معتكفا لزمه. والثانية: ومن نذر أن يعتكف صائما، أن يعتكف صائما لزمه، ولو في أثناء النهار لزمه الاعتكاف ولو ساعة من النهار، لأنه يصدق عليه أنه اعتكف صائما. قد لا يعرف الفرق كثير من الطلبة في هذه المسألة، فالفرق بين الصورتين: من نذر أن يصوم معتكفا فهذا لا بد أن يلزم المعتكف من قبل الفجر إلى غروب الشمس، لأنه نذر أن يصوم معتكفا فلا بد أن يستغرق الاعتكاف كل اليوم. وأما الصورة الثانية: من نذر أن يعتكف صائما، يعني في حال صيامه يعتكف، فهذا لو اعتكف ساعة من النهار يصدق عليه أنه اعتكف صائما. وهذا التفريع مبني على أن الاعتكاف مشروع في أي وقت كان. فإن قال قائل: ما الدليل على وجوبهما بالنذر، يعني الصيام والاعتكاف؟ الجواب: الدليل قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري من رواية عائشة: من نذر أن يطيع الله فليطع. والصوم طاعة والاعتكاف طاعة، فإذا نذر الصوم لزمه، وإذا نذر الاعتكاف لزمه، ومن نذر أن يطيع الله فليطع. والصوم طاعة والاعتكاف طاعة. لكن أحيانا يراد بنذر الطاعة واحد من هذه الأربعة: الامتناع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، فيراد أحيانا بنذر الطاعة واحد من هذه الأربعة، فيكون بمعنى اليمين حينئذ. فهل يجب الوفاء به؟ الجواب: يقول العلماء لا يجب الوفاء، بل يخير بين الوفاء وكفارة اليمين. إذا أراد بنذر الطاعة واحدا من هذه الأربعة، أراد الامتناع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، فيكون حينئذ هذا النذر بمعنى اليمين، فهل يجب عليه الوفاء به؟ يكون مخيرا بين الوفاء وكفارة اليمين. مثاله في الامتناع: إذا قال: إن كلمت فلانا فلله علي نذر أن أصوم أسبوع، فكلمه، ومراده بنذره الامتناع عن تكليم فلان ولم يرد الطاعة، لكنه رأى أنه لا يتأكد الامتناع إلا إذا ألزم نفسه بهذا النذر، هذا حكمه حكم اليمين، بمعنى أنه إن شاء صام هذا الأسبوع وإن شاء كفر عن يمينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه من رواية عمر رضي الله عنه. فهذا في الامتناع. ومثاله في الحث: إذا قال: إن لم أكلم فلانا اليوم فلله علي نذر أن أصوم 10 أيام، وقصده بهذا أن يحث نفسه على تكليم فلان، فإذا مضى اليوم ولم يكلم يقال له: أنت مخير، إن شئت فصوم 10 أيام وإن شئت فكفر عن يمينك. فالنذر هاهنا لم يرد به الطاعة بصيام 10 أيام، وإنما أراد أن يحث نفسه على فعل ما نذر، نذره لأجله. ومثاله في التصديق: إذا قال لمن كذبه: إن لم أكن صادقا فيما قلت فلله علي نذر أن أصوم شهرا، فهذا كاليمين في التصديق. ومثاله في التكذيب: إذا قال لشخص: إن كان ما تقوله صدقا، يريد تكذيبه، إن كان ما تقوله صدقا فلله علي نذر أن أصوم شهرين، فهذا أيضا له حكم اليمين. فإما أن يقال له: أوفي بنذرك، وإما أن يقال له: كفر عن يمينك. فإذا نذر الطاعة يراد به أحيانا واحد من هذه الأربعة: الامتناع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، فيكون بمعنى اليمين، فلا يجب الوفاء به، بل يخير بين الوفاء وكفارة اليمين. التخيير سوى الوجوب لا يجب الوفاء به، لو كان واجبا لوجب الوفاء به قولا واحدا، وأما مع التخيير فهو مخير بين الوفاء وكفارة اليمين، أن يفي بنذره أو أن يكفر عن يمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح، يعني الاعتكاف، إلا في مسجد يجمع فيه، أي تقام فيه الجماعة، ولا يشترط أن تقام فيه الجمعة، لأن المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة لا يصدق عليه كلمة مسجد بالمعنى الشرعي الصحيح. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنه لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة، مثل أن يكون هذا المسجد قد هجره أهله أو نزحوا عنه، فإما أن يترك صلاة الجماعة ويبقى في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة، وهذا يؤدي إلى ترك الواجب لفعل مسنون، فيترك الواجب وهو صلاة الجماعة لفعل مسنون وهو الاعتكاف. وإما أن يخرج كثيرا لصلاة الجماعة، والخروج الكثير ينافي الاعتكاف. ولهذا قالوا لا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة، إلا إذا كان اعتكافه ما بين الصلاتين أو صلاة واحدة، على القول بأنه يصح في أي وقت، كما قال بعضهم إنه يصدق على لحظة واحدة، ولذلك يقولون كلما دخلت المسجد فانوي الاعتكاف، فأنت معتكف ولك ثواب المعتكف. فإذا كان هذا القول صحيحا، فهذا الذي يعتكف ما بين الصلاتين أو يعتكف صلاة واحدة، هذا لا يشترط أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة، أنه ليس بحاجة إلى ذلك، إذ إن زمن الاعتكاف لا يتجاوز ساعتين أو 3 ساعات، ولا يضيع عليه شهود صلاة الجماعة مع الجماعة، ولا يصح يعني الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه، إلا المرأة ففي كل مسجد، يعني يصح اعتكافها ويسن في كل مسجد، فالمرأة تعتكف ما لم يكن في اعتكافها فتنة، فإن كان في اعتكافها فتنة فإنها لا تمكن من هذا، لأن المستحب إذا ترتب عليه الممنوع وجب أن يمنع، أي وجب أن يمنع المستحب، المستحب إذا ترتب عليه الممنوع وجب أن يمنع المستحب، كالمباح إذا ترتب عليه الممنوع وجب أن يمنع المباح. فلو فرضنا أنها إذا اعتكفت في المسجد صار هناك فتنة كما يوجد في المسجد الحرام، فالمسجد الحرام ليس فيه مكان خاص للنساء، وإذا اعتكفت المرأة فلا بد أن تنام إما ليلا وإما نهارا، ونومها بين الرجال ذاهبين وآيبين فيه فتنة فيمنع. ويشترط في الاعتكاف للمرأة إذن زوجها، وألا يكون في اعتكافها فتنة، فشرطان لا بد من أن يأذن الزوج بالاعتكاف لها، ولا بد أن يكون اعتكافها مما لا يثير فتنة. والدليل على مشروعية الاعتكاف للنساء اعتكاف زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن في حياته وبعد مماته، كما أخرج ذلك الشيخان في صحيحيهما من رواية عائشة رضي الله عنها. لكن إن خيف فتنة فإن المرأة تمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع فيما دون ذلك، فإنه لما أراد أن يعتكف صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم وإذا خباء لعائشة وخباء لفلانة وخباء لفلانة، والأخبية مضروبة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لما رأى تلك الأخبية وكان قد سأل ما هذا، قالوا هو خباء لفلانة تعتكف فيه، وما هذا هو خباء لفلانة تعتكف فيه، وما هذا هذا خباء لفلانة تعتكف فيه، قال البر يردنا، ثم أمر بنقضها، ولم يعتكف هو تلك السنة صلى الله عليه وسلم، وقضاه في شوال، متفق عليه من رواية عائشة رضي الله عنه. وهذا يدل على أن اعتكاف المرأة إذا لم يحصل فيه فتنة فإنها تمنع من باب أولى. لكن لو اعتكفت في مسجد لا تقام فيه الجماعة فلا حرج عليها، لأنه لا يجب عليها أن تصلي هي مع الجماعة، وعلى هذا فاعتكافها لا يحصل فيه ما ينافيه. وهذا عجيب هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله تعالى، لأنه لما منع أن يعتكف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة كان من ضمن ما علل به أنه لا يصدق عليه كلمة مسجد بالمعنى الصحيح، فهذا قائم أيضا في حق النساء. وهنا يقول رحمه الله: لو اعتكفت في مسجد لا تقام فيه الجماعة، الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، والمسجد الذي لا تقام فيه الجماعة لا يقال له مسجد بالمعنى الصحيح كما قال هو، ومع ذلك قال لا حرج عليها. هنا كأنها اعتكفت في بيتها، لأن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد، والمسجد الذي اعتكفت فيه لا يقال له مسجد بالمعنى الصحيح كما قال الشيخ، ومع ذلك رخص فيه رحمه الله. والعلة عنده لأنه لا يجب عليها أن تصلي مع الجماعة، وهذه العلة وحدها لا تكفي، لأنه لو اعتمدنا هذه العلة وحدها لقلنا إذن هي لا يجب عليها أن تصلي مع الجماعة فلتعتكف في بيتها، فما الفرق بين أن تعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة وأن تعتكف في بيتها؟ على هذا فاعتكافها لا يحصل فيه ما ينافيه كما قال الشيخ رحمه الله. ولكن قد يقال: كيف تعتكف في مسجد لا تصلى فيه الجماعة؟ أليس في هذا فتنة؟ قال: الجواب ربما يكون وربما لا يكون، فقد يكون المسجد هذا محرزا محفوظا لا يدخله أحد، ولا يخشى على النساء فتنة في اعتكافهن فيه، وقد يكون الأمر بالعكس، فالمدار أنه متى حصلت الفتنة منع من اعتكاف النساء في أي مسجد كان، كما ذهب إلى منع الاعتكاف في المسجد الحرام للنساء لأنه ليس فيه مكان خاص للنساء، وإذا اعتكفت المرأة فلا بد أن تنام إما ليلا وإما نهارا، لا بد أن تنام وأن تأخذ قسطا من النوم إما ليلا وإما نهارا، ونومها بين الرجال ذاهبين وآيبين فيه فتنة بلا شك. مسألة: من لا تجب عليه الجماعة هل هو كالمرأة؟ هكذا صاغ السؤال رحمه الله، وهو يريد في الحكم، يعني في مسألة الاعتكاف، ولكن جاءت الصياغة هكذا رحمه الله وغفر له. قال: الجواب نعم، فلو اعتكف إنسان معذور بمرض أو بغيره مما يبيح له ترك الجماعة في مسجد، لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة فلا بأس، يعني فحكمه كحكم المرأة في جواز الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجماعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: سوى مسجد بيتها، أي فلا يصح اعتكافها فيه، ومسجد بيتها هو المكان الذي اتخذته مصلى، وكان الناس فيما سبق يتخذون للنساء مصليات في بيوتهم فيجعلون حجرة معينة خاصة تصلي فيها النساء، فهذا المصلى لا يصح الاعتكاف فيه لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكمة، ولهذا لا يعتبر وقفا. لو بيع البيت بما فيه هذا المصلى فالبيع صحيح ولا يستثنى، ولو دخل أحد البيت وقال: أنا أريد أن أصلي في هذا المكان لأنه مصلى كالمسجد لا تمنعوني من مساجد الله، يعني لو اتخذت في بيتك مصلى للنساء حجرة تصلي فيها النسوة، ودخل رجل فقال: هذا مسجد من مساجد الله، ولا يحل لأحد أن يصد عن مساجد الله، وأنا أريد أن أدخل لأصلي في هذا المسجد، فأنت تقبض على قفاه وتقول له: نمنعك، لأن هذا ليس بمسجد. ولو لبثت المرأة فيه وهي حائض فلا بأس، ولو بقي فيه الإنسان بلا وضوء وهو جنب فلا بأس، ولو دخله وجلس فيه ولم يصلي ركعتين تحية فلا بأس، ويجوز فيه البيع والشراء، وذلك كله لا يجوز في مساجد الله، وكل ما يمنع في المسجد لا يمنع فيه. ومثل ذلك المصليات التي تكون في مكاتب الأعمال الحكومية لا يثبت لها حكم المسجد، وكذلك مصليات النساء في مدارس البنات لا يعتبر لها حكم المسجد لأنها ليست مساجد حقيقة ولا حكمة، فلا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها. ومن نذر أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة، وأفضلها الحرام، فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه. ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة، من نذره الهاء عائدة على الاعتكاف، أي من نذر الاعتكاف، ومن نذره أو الصلاة أو نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة لم يلزم. فلو نذر رجل أن يعتكف في أي مسجد من المساجد في أي بلد فإنه لا يلزمه أن يعتكف فيه إلا المساجد الثلاثة، ولهذا قال المصنف غير الثلاثة، ومراده بالثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وقوله وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى، أي أفضل المساجد الثلاثة المسجد الحرام، ويليه مسجد المدينة، ويليه المسجد الأقصى. فالمسجد الحرام هو مسجد الكعبة التي هي أول بيت وضع للناس، وهو أشرف البيوت وأعظمها حرمة، وله من الخصائص ما ليس لغيره. ولا يوجد مسجد في الأرض قصده من أركان الإسلام إلا المسجد الحرام، فقصد هذا المسجد وهو المسجد الحرام من أركان الإسلام، لأنه لا يصح للإنسان صلاة إلا بأن يتوجه إلى القبلة، والقبلة هي المسجد الحرام والكعبة المشرفة. فليس في الإسلام ولا في الأرض مسجد قصده من أركان الإسلام إلا المسجد الحرام، وهو المسجد الدائري الوحيد في العالم، فالصفوف فيه دوائر دوائر، يتوجه الناس حوله إليه إلى الكعبة، فيصيرون دوائر دوائر، فما تزال الدوائر تنداح حتى تكون أنت في الصف جزءا من محيط دائرة لاتساعها لا يرى انحناؤها، لأن الصف يكون قصيرا جدا كنقطة في فلاه كرملة في صحراء، فيكون الصف مهما طال قصيرا جدا بالنسبة إلى سائر المحيط الذي يتوجه الواقفون عليه في جميع بقاع الأرض إلى بيت الله الحرام. فلو تصورت الآن أنك تقف على قطاع، على قطاع من محيط دائرة، ونصف قطرها من قدميك إلى مركز الكعبة، لو تصورت هذا لتصورت دائرة تشملك ومن يصلي على نفس المسافة التي هي نصف القطر إلى الكعبة المشرفة، ثم يكون وراءك من يكون وأمامك من يكون حتى تصل إلى الكعبة، وتكون الكعبة كفاحة فتجد الدائرة. فليس في العالم، كل العالم، مسجد دائري إلا المسجد الحرام. اللهم احملنا إليه برحمتك وأنت أرحم الراحمين. ويليه مسجد المدينة، وهو المسجد النبوي الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. ويليه المسجد الأقصى، وهو مسجد غالب أنبياء بني إسرائيل، وهو في فلسطين، ردها الله على المسلمين ردا جميلا. فهذه المساجد الثلاثة هي التي إذا نذر الصلاة فيها تعينت، ويأتي التفصيل إن شاء الله. والدليل على أن المسجد الحرام أفضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، رواه مسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، وفي حديث آخر: إلا المسجد الحرام، وهذه الرواية من طريق أبي هريرة عند مسلم في صحيح. مسألة: التضعيف في المساجد الثلاث، مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام أنها أفضل من 100,000 صلاة، فإذا أدى الإنسان فيه فريضة كان أفضل ممن أدى 100,000 فريضة فيما سواه، وجمعة واحدة أفضل من 100,000 جمعة، والمسجد النبوي الصلاة فيه خير من 1,000 صلاة فيما سواه، والمسجد الأقصى الصلاة فيه 500 صلاة أخرجه الطبراني في الكبير من رواية أبي الدرداء بإسناد حسن. فهذا ترتيب المساجد الثلاثة في الفضيلة. فإن قال قائل هل هذا التفضيل في صلاة الفريضة والنافلة؟ والجواب أن فيه تفصيلا. مسجد الأقصى نسأل الله أن يرده على المسلمين ردا جميلا، الصلاة فيه 500 صلاة. الحديث أخرجه الطبراني في الكبير من رواية أبي الدرداء بإسناد حسن، وقد أخرجه ابن عدي من رواية جابر رضي الله عنه وضعفه الحافظ ابن حجر. مسألة التضعيف، هل التفضيل في صلاة الفريضة والنافلة؟ والجواب أن فيه تفصيلا، فالفرائض لا يستثنى منها شيء. وأما النوافل فما كان مشروعا في المسجد شمله هذا التفضيل كقيام رمضان وتحية المسجد، وما كان الأفضل فيه البيت ففعله في البيت أفضل كالرواتب ونحوها. فإن قال قائل وهل تضاعف بقية الأعمال الصالحة هذا التضعيف؟ فالجواب أن تضعيف الأعمال بعدد معين توقيفي، يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 صلاة، هذا التحديد لا يكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا التضعيف تضعيف الأعمال بعدد معين توقيفي يحتاج إلى دليل خاص ولا مجال للقياس فيه. فإن قام دليل صحيح في تضعيف بقية الأعمال أخذ به، ولكن لا ريب أن للمكان الفاضل والزمان الفاضل أثرا في تضعيف الثواب، كما قال العلماء رحمهم الله إن الحسنات تضاعف في الزمان والمكان الفاضلين، لكن تخصيص التضعيف بقدر معين يحتاج إلى دليل خاص. والتضعيف على الأصل قائم في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل، ولكن بعدد لا يكون إلا بنص. فإن قال قائل وهل تضاعف السيئات في الأمكنة الفاضلة والأزمنة الفاضلة؟ والجواب أما في الكمية فلا تضاعف. في الكمية يقول ربنا تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. لا ظلم، فالسيئة بسيئة ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ففي الكمية لا تضاعف السيئات. وهذه الآية مكية لأنها من سورة الأنعام، وكل الأنعام مكية، لكن قد تضاعف السيئة في مكة من حيث الكيفية لقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالإنسان إذا حمله الله إلى بلده الحرام وإلى بيته الحرام فعليه أن يسر سريرة الخير، وعليه ألا يأتي منه في قلبه إرادة شر، لأن الله تبارك وتعالى قال ومن يرد، ولم يقل ومن يأتي فيه بإلحاد بظلم ومن يفعل فيه إلحادا بظلم، وإنما ومن يرد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمجرد توجه الإرادة إلى الإلحاد بالظلم في المسجد الحرام يؤدي إلى إذاقة المريد العذاب الأليم. هل الصلاة خاصة في المكان المعين في المساجد الثلاثة أو كل ما حوله فهو مثله؟ وهذه مهمة. هل الصلاة خاصة في المكان المعين في المساجد الثلاثة أو كل ما حول المسجد مثل المسجد؟ الجواب أما المسجد الأقصى فليس له حرم بالاتفاق، لأن العلماء مجمعون على أنه لا حرم إلا للمسجد الحرام والمسجد النبوي، على خلاف في المسجد النبوي. وواد في الطائف يقال له وادي وج، على خلاف فيه أيضا. وما عدا هذه الأماكن الثلاثة فإنها ليست بحرم بالاتفاق. ومن فجور الروافض كما ذكر ذلك الشيخ مقبل رحمه الله في كتابه عن الإلحاد الخميني في أرض الحرمين أن بعض تلامذته ذهب إلى طهران وأنه أخبره أن هناك علائم كثيرة وإشارات في الشوارع وفي الميادين إلى الحرم إلى الحرم إلى الحرم إلى قبر الخميني الهالك، فصار حرما. مع أن العلماء يقولون إن المسجد الأقصى ليس له حرم. المسجد النبوي التضعيف فيه خاص في المسجد الذي هو البناية المعروفة، لكن ما زيد فيه فهو منه، لأن هنالك خلافا بين الناس من أهل العلم ومن غيره، هل التضعيف المذكور في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عند الصلاة في المسجد النبوي مقصور على ما كان مسجدا في أيام النبي وقبل الزيادات، هل ذلك كذلك أو يشمل ما زيد فيه بعد؟ فبعضهم يحرص على الصلاة في المسجد القديم ويتحرى ذلك، لأنه يذهب إلى أنه لا تضعيف للأجر والثواب بالصلاة في خارج حدود مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترك الدنيا عليه. وبعضهم يقول لا، كما يقول الشيخ رحمه الله، المسجد النبوي التضعيف خاص في المسجد الذي هو البناية المعروفة، لكن ما زيد فيه فهو منه. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا في الزيادة التي زادها عثمان رضي الله عنه، مع أنها خارج المسجد الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم يقولون كما ذكر ذلك الشيخ عبد المحسن العباد أن الصفوف إذا اتصلت في الساحات فلها حكم الصلاة في المسجد من حيث التضعيف كذلك، وما كان من صلاة داخل السور الذي يشمل المسجد والساحات، أعني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقولون إن ذلك كذلك. وأما المسجد الحرام ففيه خلاف بين العلماء، هل المراد بالمسجد الحرام كل الحرم أو المسجد الخاص الذي فيه الكعبة، يعني مسجد الكعبة؟ يقول صاحب الفروع إن ظاهر كلام أصحابنا يعني الحنابلة أنه خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة فقط، وأما بقية الحرم فلا يثبت له هذا الفضل. الحرم بالمعنى الواسع لا الحرم بالمعنى الخاص. وقال بعض العلماء إن جميع الحرم يثبت له هذا الفضل، ولكل دليل فيما ذهب إليه، لأن للحرم حدودا كما هو معلوم، وفي هذه الحدود لا يجوز لأحد أن يصيد صيدا ولا أن يعبد شجرة إلى غير ذلك مما هو ممنوع داخل الحرم، فإذا ما تجاوز إلى الحل فشأنه. قال بعض العلماء إن جميع الحرم يثبت له هذا الفضل، ولكل دليل فيما ذهب إليه. أما الذين قالوا إنه خاص في المسجد الذي فيه الكعبة فاستدلوا بما يلي، وهذه مسألة مهمة، لأن الذين يعتمرون أو يحجون يجدون أحيانا كثيرا من الكلام والنزاع حول هذه المسألة بعينها، فيقول قائلهم إننا إذا صلينا في أي مسجد بمكة فكما لو صلينا في الحرم في مسجد الكعبة سواء بسواء، حتى لو صلى بالبيت ومكة كلها حرم إلى غير ذلك مما هو معلوم. الذين قالوا إنه خاص في المسجد الذي فيه الكعبة استدلوا بما يلي، بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، مسلم من رواية ابن عباس، ولا نعلم في مكة مسجدا يقال له مسجد الكعبة إلا المسجد الذي فيه الكعبة، فهذا هو مسجد الكعبة، فلا يقال عن المساجد التي في الشبيكة أو التي في الزاهر أو التي في الشعب أو التي في العزيزية وغيرها لا يقال إنها مسجد الكعبة، وهذا نص يعني ما كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيما سواه إلا مسجد الكعبة، هذا كأنه نص في الموضوع صريح، هذا نص صريح في الموضوع. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، وهذا أخرجه البخاري ومسلم. ومعلوم أن الناس لا يشدون الرحال إلى المساجد التي في العزيزية أو في الشبيكة أو في الشعب، وإنما يشدون الرحال إلى المسجد الذي فيه الكعبة. ولهذا اختص بهذه الفضيلة، ومن أجل اختصاصه بهذه الفضيلة صار شد الرحل إليه من الحكمة لينال الإنسان هذا الأجر. واستدلوا بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الذي هو جزء من الكعبة، من حجر إسماعيل وهو جزء من الكعبة، ولذلك في الطواف لا تطف من داخله، من داخل الحجر، وإنما من وراء الحجر. أنك إن طفت من داخل الحجر واستقصرت المسافة لكثرة الزحام وقلت ها هنا طريق، الله أكبر ولله الحمد، ومررت، فهذا لا يحسب شوطا لأنك طفت من داخل الكعب وإنما من وراء الحجر. فأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الذي هو جزء من الكعب. وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وكان في الحجر صلى الله عليه وسلم، إلى المسجد الأقصى. وبقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمسجد الحرام هنا المراد به مسجد الكعبة لا جميع الحرم، لأن الله قال فلا يقربوا ولم يقل فلا يدخلوا. ومن المعلوم أن المشرك لو جاء ووقف عند حد الحرم ليس بينه وبينه إلا شعرة لم يكن ذلك منهيا عنه. ولو كان المسجد الحرام هو كل الحرم لكان ينهى المشرك أن يقترب من حدود الحرم، لأن الله تعالى قال فلا يقربوا المسجد الحرام. قال: نسأل، هل يحرم على المشرك أن يدخل داخل الأميال أو يأتي حولها؟ والجواب: الأول هو المحرم، يعني أن يدخل داخل الأميال، لأنه إذا دخل الأميال وهي العلامات التي وضعت تحديدا للحرم لو دخلها لكان قاربا من المسجد الحرام، والمشركون منهيون عن ذلك فلا يقربوا المسجد الحرام. واستدل أهل الرأي الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية نزل في الحل، والحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم، ولكنه كان يصلي داخل الحرم، أي يتقصد أن يدخل داخل الحرم للصلاة. أخرجه أحمد عن مروان والمسور بن مخرمة. وهذا لا دليل فيه عند التأمل، لأن هذا لا يدل على الفضل الخاص، وهو أن الصلاة أفضل من 100,000 صلاة، وإنما يدل على أن أرض الحرم أفضل من أرض الحل، وهذا لا إشكال فيه. فلا إشكال في أن الصلاة في المساجد التي في الحرم أفضل من الصلاة في مساجد الحل، ولكن هذه الأفضلية شيء، وأن تكون هي مساوية للمسجد الحرام شيء آخر. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: هديا بالغ الكعبة، فإن من المعلوم أن الهدي لا يذبح في الكعبة وإنما يذبح داخل حدود الحرم في مكة أو خارجها، ما دام في داخل حدود الحرم داخل الأميال. والجواب عنه أنه لا يمكن أن يتبادر إلى ذهن المخاطب أن المراد به وصول الهدي إلى الكعبة، والكلام يحمل على ما يتبادر إلى الذهن، ولذلك حملنا قوله صلى الله عليه وسلم مسجد الكعبة على المسجد الخاص الذي فيه بناية الكعبة، لأن ذلك هو المتبادر إلى ذهن المخاطب. فإذا قال الله تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبة، فلا يقال حينئذ إن الهدي يبلغ الكعبة ويذبح في الكعبة، لأن هذا لا يتبادر إلى الذهن أصلا من ظاهر اللفظ. لو قال قائل: إذا امتلأ المسجد الحرام واتصلت الصفوف خارجة وصارت في الأسواق وما حول الحرم كما في الساحات، فهل يثبت لهؤلاء أجر من كان داخل الحرم؟ الجواب نعم، لأن هذه الجماعة جماعة واحدة، وهؤلاء الذين لم يحصل لهم الصلاة إلا في الأسواق خارج المسجد لو حصلوا على مكان داخله لكانوا يبادرون إليه، فما دامت الصفوف متصلة فإن الأجر حاصل حتى لمن كان خارج المسجد بشرط اتصال الصفوف، لأنه أحيانا لا يكون الزحام قائما كما في غير مواسم الحج والعمرة، فيكون للرجل مكان بداخل المسجد ومع ذلك يصلي خارجه، ولذلك اشترط أن تكون الصفوف متصلة لأنه لا يجد مكانا بداخل الحرم. فهذا ما يتعلق بالمسجد الحرام وبمسجد النبي الهمام صلى الله عليه وسلم. وأما المسجد الأقصى فخاص بالمسجد، مسجد الصخرة أو ما حوله حسب اختلاف الناس فيه، ولا يشمل جميع المساجد في فلسطين. قال لم يلزمه فيه، الجملة هنا جواب من؟ أي من نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة لم يلزمه، أي في المسجد الذي عينه. لم يلزمه ظاهر كلامه الإطلاق، حتى ولو كان تعيينه للمسجد الذي نذر الاعتكاف فيه أو الصلاة لمزية شرعية ككثرة الجماعة مثلا وكقدم المسجد، لأن كثرة الجماعة ولأن قدم المسجد مزية. ولهذا قال العلماء المسجد العتيق أفضل من المسجد الجديد لتقدم الطاعة فيه، الجديد الذي ينشأ بدءا للذي يعاد بناؤه، فتنبه. ولكن في النفس من هذا شيء، فنقول إذا عين المسجد لمزية شرعية فإنه لا يتنازل عنه إلى ما دونه في هذه المزية. ولهذا قالوا لو عين المسجد الجامع وكان اعتكافه يتخلله جمعة لم يجزه في مسجد غير جامع، لأن المسجد الجامع له مزية هو أنه تقام فيه الجمعة ولا يحتاج المعتكف إلى أن يخرج إلى مسجد آخر، ولأن التجميع في هذا المسجد في المسجد الجامع يؤدي إلى كثرة الجمع. فالصحيح في هذه المسألة أن غير المساجد الثلاثة إذا عينه لا يتعين إلا لمزية شرعية لا كما أطلق المصنف رحمه الله، فإذا عين لمزية شرعية تعين، لأن النذر يجب الوفاء به ولا يجوز العدول عنه إلى ما دون. قال المصنف رحمه الله وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه، يعني إن عين الأفضل من هذه المساجد لم يجزه من أجزائه، لم يجزه فيما دونه، فإذا عين المسجد الحرام لم يجز في المدينة، يعني لم يجزئه في المدينة ولا في بيت المقدس، لأن المسجد الحرام أفضل من مسجد المدينة ومن المسجد الأقصى. وإن عين مسجد المدينة جاز فيها وفي مسجد مكة في المسجد الحرام لأنه أفضل، وإن عين الأقصى جاز في الأقصى وفي مسجد المدينة وفي المسجد الحرام. لهذا قال وعكسه بعكسه، أي من نذر الأدنى جاز في الأعلى. والدليل على هذا أن رجلا جاء يوم فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقال إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، يعني شكرا لله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا، يعني في المسجد الحرام، فقال صلها هنا، فقال إني نذرت أن أصلي إن فتح الله عليك مكة في المسجد الأقصى، قال صلها هنا، فسأله الثالثة فقال شأنك إذن. والحديث صحيح من رواية جابر عند أحمد وأبي داود والحاكم، فدل ذلك على أنه إذا نذر الأدنى جاز الأعلى لأنه الأفضل، وأما إذا نذر الأعلى فإنه لا يجوز الأدنى لأنه نقص على الوصف الذي نذره. واستدل شيخ الإسلام رحمه الله وبعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه يجوز نقل الوقف من جهة إلى جهة أفضل منه، وهذا الاستدلال استدلال واضح، وذلك لأن النذر يجب الوفاء به، فإذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالانتقال إلى ما هو أعلى في النذر الواجب فالوقف الذي أصله مستحب من باب أولى، وهذا في الأوقاف العامة. أما الأوقاف الخاصة كالذي يوقف على ولده مثلا فإنه لا يجوز أن ينقل إلا إذا انقطع النسل، وذلك لأن الوقف الخاص خاص لمن وقف له فلا يجوز نقله، وأما الأوقاف العامة فيجوز نقلها إلى ما هو أعلى. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. متى تدخل المعتكف ومتى تخرج منه؟ قال المصنف رحمه الله: من نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. في النذر يدخل المعتكف قبل ليلته الأولى ويخرج بعد آخره، يعني نذر أن يعتكف العشر الأول من رجب، فإنه يدخل عند غروب الشمس من آخر يوم من جماد الآخرة. وإذا نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان نذرا، فإنه يدخل عند غروب الشمس من يوم 20 من رمضان، عند غروب الشمس من يوم 20 من رمضان. ولهذا قال: دخل معتكفه قبل ليلته الأولى ويخرج إذا غربت الشمس من آخر يوم من الزمن الذي عينه. مثال آخر: لو قال: لله علي نذر أن أعتكف الأسبوع القادم، فإنه يدخل عند غروب الشمس يوم الجمعة، عند غروب الشمس يوم الجمعة، ويخرج بعد غروب الشمس ليلة السبت، ليلة السبت، لأنه لا يتم أسبوعا إلا بتمام سبعة أيام، ولا يتم سبعة أيام إلا إذا بقي إلى غروب الشمس من يوم الجمعة. في وقت دخول المعتكف قال الأوزاعي والليث والثوري: يدخل من نذر أن يعتكف أياما معدودة، أو أراد أن يعتكف العشرة الأخيرة الأيام من رمضان، يدخل بعد صلاة الفجر، يدخل بعد صلاة الفجر أول هذه الأيام في العشر الأواخر، فيدخل بعد صلاة الفجر في اليوم 21. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فيصلي الصبح ثم يدخله. وأما الأئمة الأربعة وطائفة من أهل العلم فذهبوا إلى أنه يدخل قبيل غروب الشمس يوم 20 إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر. وأول الحديث على أنه دخل أول الليل، وإنما تخلى بنفسه في الخباء بعد صلاة الصبح في حديث عائشة. قالوا: لأن العشرة اسم لعدد الليالي، فيلزم أن يبدأ قبل ابتداء الليلة فيدخل قبل الغروب. وأما الخروج فعلى القول الأول أنه يدخل بعد صلاة الفجر، فإنه يخرج بعد فجر يوم العيد إلى المصلى، وهذا استحبه مالك، فالمالكية على أنه يعتكف يدخل بعد صلاة الصبح من اليوم 21 ويظل في معتكفه إلى بعد فجر يوم العيد، فيخرج من المعتكف إلى المصلى، هذا استحبه مالك. وأما على القول الثاني هو قول الأئمة الأربعة وطائفة من أهل العلم وقول الجمهور، على هذا القول يخرج بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان في ليلة العيد بعد غروب الشمس. هل يلزمه التتابع؟ إذا نذر زمنا معينا لزمه التتابع لضرورة تعيين الوقت. فإذا قال: لله علي نذر أن أعتكف الأسبوع القادم، لزمه التتابع. وإن قال: لله علي نذر أن أعتكف العشر الأول من شهر كذا، يلزمه التتابع. وإن قال: لله علي أن أعتكف الشهر المقبل، يلزمه التتابع لضرورة التعيين، قد عين. أما إذا نذر عددا بأن قال: لله علي أن أعتكف عشرة أيام أو أسبوعا أو شهرا، ولم يعين الأسبوع ولا الشهر، فله أن يتابع وهو أفضل، وله أن يفرق، وله أن يفرق ولا يتابع، ويأتي بالعدد، لأنه يحصل النذر بمطلق الصوم إن كان صوما، أو بمطلق الاعتكاف إن كان اعتكافا. وكذلك يلزمه التتابع إذا نواه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه من رواية عمر رضي الله عنه. والحاصل أنه إذا نذر عددا فإما أن يشترط التتابع بلفظه أو لا، فإن اشترطه فيلزمه، وإن لم يشترطه فهو على ثلاثة أقسام: الأول أن ينوي التفريق فلا يلزمه إلا مفرقة، الثاني أن ينوي التتابع فيلزمه التتابع، الثالث أن يطلق فلا يلزمه التتابع لكنه أفضل لأنه أسرع في إبراء ذمته. أما إذا نذر أياما معينة فيلزمه التتابع حينئذ. ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، يعني لا يخرج من المسجد الذي يعتكف فيه. وشرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان حكم خروج المعتكف من معتكفه فذكر قسمين: الأول أن يخرج لما لا بد له منه حسا أو شرعا، فهذا جائز سواء اشترط أم لم يشترط، يعني قبل دخول المعتكف، لأن هنالك اشتراط يأتي. أن يشترط يعني لو أن أباه كان مريضا مشرفا وأراد أن يعتكف فاشترط، إن ساءت حالته وتمادى به مرضه قطع وخرج فله أن يشترط. فذكر قسمين: الأول أن يخرج لما لا بد له منه حسا أو شرعا، فهذا جائز سواء اشترطه أم لا. مثال الأول وهو الحسي: الأكل والشرب والحصول على زيادة الملابس إذا اشتد البرد، وكذلك قضاء الحاجة من بول أو غائط، هذا مما لا بد له منه حسا، فهذا يخرج لما لا بد له منه حسا. وأما الشرعي فأن يخرج ليغتسل من جنابه أو يخرج ليتوضأ، فهذا لا بد له منه شرعا. ثم ذكر أمرا رحمه الله تعالى يدل على صلته بربه رحمه الله، قال: سألني بعض من يعتكف في المسجد الحرام وقال: إذا أردنا حضور درس علمي يقام على سطح المسجد، على سطح المسجد الحرام لأن الزحام يكون شديدا، فلو عقد درس علمي على سطح المسجد ونحن معتكفون في المسجد الحرام فإننا لا نستطيع أن نصل إلى السطح إلا إذا خرجنا من المسجد ودخلنا من باب آخر، فهل يبطل الاعتكاف بهذا؟ قال: فقلت: إنه لا يبطل بذلك لأن هذا لحاجة، ولأنه ليس خروج مغادرة، ولكنه يريد بذلك الدخول للمسجد. قال: وقد سألت الشيخ عبد العزيز ابن باز فقال كما قلت. فتأمل، وقد آتاه الله ما آتاه لا يتمرد على شيخه ويعزز ويوثق قوله بقول شيخ، وقد سألت الشيخ عبد العزيز فقال كما قلت، فأثبت. وإن كان قد قال كما قلت فلماذا تذكره؟ يمكن أن يطوي ويفتي، وقد تعزز موقفه، فإذا سألوا الشيخ عبد العزيز فإنه يقول حينئذ كما قال تلميذه، فيقولون فاق التلميذ أستاذه. هذه الحركات الأكروباتية البهلوانية ليست من سبيل أهل العلم في شيء، هذا ليس من دين الله، ولكن دين الله تبارك وتعالى وأهل العلم هم أول من يأخذ بأمثال هذه الأصول والأخلاق والقواعد. ما تراه في مثل هذه المواقف رحمة الله عليهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. هذا هو القسم الثاني من خروج المعتكف، وهو خروجه لمقصود شرعي له منه بد. قال أولا: لما لا بد له منه، هنا له منه بد، ولكن هو مقصود شرعي، وهو مع أنه مقصود شرعي فله منه بد. مثال: عيادة المريض وشهود الجنازة، لأن عيادة المريض له منها بد لكونها سنة يمكن للإنسان أن يدعها ولا يأثم، وكذلك شهود الجنازة. لكن لو فرض أنه تعين عليه أن يشهد جنازة بحيث لم نجد من يغسله إلا هذا المعتد أو من يحمل الجنازة إلى المقبرة، فإذا تعين صار هذا من الذي لا بد منه. وعلم من قوله إلا أن يشترط جواز اشتراط ذلك في ابتداء الاعتكاف، فإذا نوى الدخول في الاعتكاف قال: أستثني يا ربي عيادة المريض أو شهود الجنازة، فهذا اشتراط يشترطه قبل دخول الاعتكاف. قال الشيخ رحمه الله: ولكن هذا لا ينبغي، والمحافظة على الاعتكاف أولى. إلا إذا كان المريض أو من يتوقع موته له حق عليه، فهنا الاشتراط أولى بأن كان المريض من أقاربه الذين يعتبر عدم عيادتهم قطيعة رحم، فهنا يستثني، وكذلك شهود الجنازة. فإن قال قائل: ما الدليل على جواز اشتراط ذلك؟ لأن الأصل أن العبادات إذا شرع فيها أتمها إما وجوبا أو استحبابا حسب حكم هذه العبادة. فالجواب: ليس هناك دليل واضح في هذه المسألة بعينها، إلا قياسا على حديث ضبعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنه، لأنها جاءت تقول للرسول صلى الله عليه وسلم إنها تريد الحج وكانت شاكية وجعة، فخافت أن تحصر بالمرض وأن تحبس عن إتمام حجها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلك حيث حبستي، فقولي: محلي حيث حبستني، فتحل حينئذ، فإن لك على ربك ما استثنيت. أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها، وأخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه. قوله: فإن لك على ربك ما استثنيت، هذا عند النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو صحيح كما في الإرواء. فإن لك على ربك ما استثنيت، فقولي: محلي حيث حبستني، فلا شيء عليها حينئذ. فيؤخذ من هذا أن الإنسان إذا دخل في عبادة واشترط شيئا لا ينافي العبادة فلا بأس. فإن قيل: القياس لا يصح في العبادات، وقد قستم الاعتكاف والاشتراط فيه على الاشتراط في الحج، والعبادات لا قياس فيها، فالجواب أن المراد بقول أهل العلم لا قياس في العبادات أي في إثبات عبادة مستقلة، في إثبات عبادة مستقلة. أما شروط في عبادة وما أشبه مع تساوي العبادتين في المعنى فلا بأس به، وما زال العلماء يستعملون هذا، فقولهم: تجب التسمية في الغسل والتيمم قياسا على الوضوء، وليس هناك فرق مؤثر بين المحرم إذا خشي مانعا فاشترط، والمعتكف إذا خشي مانعا فاشترط. لو شرع في الاعتكاف على سبيل النفع ثم مات والده أو مرض، فهل له قطعه؟ الجواب: له قطعه، لأن استمراره فيه سنة، وعيادة والده أو قريبه الخاص قد تكون واجبة لأنها من صلة الرحم، وكذلك شهود جنازته. بقي قسم ثالث في خروج المعتكف، وهو الخروج لما له منه بد وليس فيه مقصود شرعي، فهذا يبطل به الاعتكاف سواء اشترطه أم لا، مثل أن يقول: أنا أدخل الاعتكاف، نويت أن أدخل الاعتكاف 10 أيام وأستثني أن أخرج كل ليلة للجماع، هل هذا اعتكاف؟ فهذا لا يصح، أم هذا مقصد شرعي؟ ولذلك يقول الشيخ: يبطل به الاعتكاف سواء اشترطه أم لا، مثل أن يخرج للبيع والشراء والنزهة ومعاشرة أهله ونحو ذلك، فهذا يبطل به الاعتكاف. قوله: وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه، يعني المعتكف فسد اعتكافه أي بطل. الفساد والبطلان، هذه قاعدة، الفساد والبطلان بمعنى واحد إلا في موضعين: الأول الحج والعمرة، فالفاسد منهما ما كان فساده بسبب الجماع، والباطل ما كان بطلانه بالردة عن الإسلام، نسأل الله الثبات والعافية. والموضع الثاني في باب النكاح، فالباطل ما أجمع العلماء على بطلانه كنكاح المعتدة، والفاسد ما اختلفوا فيه كالنكاح بلا شهود، فيقال له حينئذ فاسد، وأما ما أجمع العلماء على بطلانه فيقال له باطل كنكاح المعتد. ودليل فساد الاعتكاف بالوط قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإنه يدل على أنه لا تجوز مباشرة النساء حال الاعتكاف، فلو جامع بطل اعتكافه لأنه فعل ما نهي عنه بخصوصه، وكل ما نهي عنه بخصوصه في العبادة يبطلها. ثم ذكر الشيخ قواعد: القاعدة الأولى، النهي إن عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة. مثال: لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام وباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد، فالنهي متوجه إلى نفس العبادة، إلى نفس الصوم، فنهى عن الصوم في يوم العيد. ولو أن المرأة صامت وهي حائض لكان صومها حراما باطلا، لأنها منهية عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وما نهي عنه فليس عليه أمر الله ولا أمر رسول الله. ولأننا لو صححنا العبادة معناه عنها لكان في هذا نوع مضادة لأمر الله تعالى، ينهى عنها ونصححها. فهذه القاعدة الأولى: النهي إن عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة. القاعدة الثانية: أن يكون النهي عائدا إلى قول أو فعل يختص بالعبادة، فهذا يبطل العبادة أيضا. مثال ذلك: إذا تكلم في الصلاة ولو أمر بمعروف بطلت صلاة. مثال آخر: الأكل في الصوم، فإذا أكل الصائم فسد صوم، لأن النهي عائد إلى فعل يختص بالعبادة الذي هو الصوم. ومثال ثالث: إذا جامع وهو محرم فسد إحرامه، والدليل قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يقول الشيخ: وإذا حلق رأسه وهو محرم، فالنهي هنا عن فعل يختص بالعبادة، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فهل يفسد الإحرام لأن النهي يعود إلى فعل يختص بالعبادة؟ الجواب: إما أن يوجد دليل يخصص هذه المسألة، وإما أن يفسد الإحرام بالحلق. فالظاهرية ذهبوا إلى فساد الإحرام، وقالوا إن فعل المحظورات في الإحرام مفسد للإحرام. وأما حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه فجوابه أن الله عز وجل أذن لمن كان مريضا أو به أذى من رأسه أن يحلق ويفدي، فهذا مأذون له للعذر، ولا يستوي المعذور وغير المعذور. ولما صار معذورا صار الحلق في حقه حلالا ليس حراما، فإذا فعله في هذه الحال لم يكن فعل محظورا. ثم قالوا، يعني الظاهرية: ونحن نخاصمكم بالقياس، مع أننا لا نقول به، لأن الظاهرية لا يقولون بالقياس، لكن نلزمكم إياه يا أهل السنة لأنكم تقولون به. لماذا تقولون إنه إذا جامع فسد إحرامه؟ فأي فرق بين الجماع وبين سائر المحظورات؟ قال الشيخ: نجيبهم بما جاء في القرآن، فالصيد حرام في الإحرام، وقال الله فيه: ومن قتله منكم متعمدا، يعني غير معذور، فجزاء مثل ما قتل من النعم. ولم يبطل ربنا تبارك وتعالى الإحرام، فدل هذا على أن الحج والعمرة لهما أحوال خاصة لقوة لزومهما وثبوتهما، فلا يفسدهما المحرم فيهما إلا ما أجمع العلماء عليه. قال: وهو فيما أعلم الجماع. ثم إنه، أي المحذور، ينجبر بالبدل. ثم إن العذر في المفسد لا يقتضي رفع البطلان. أرأيت الصائم إذا كان مريضا وأفطر من أجل المرض أفليس يفسد صومه مع أنه معذور؟ فالظاهرية عند سماع حجتهم ينبهر الإنسان بادي الرأي، لكن عند التأمل نجد أن الفقه مع الذين يتبعون الدليل، ظاهره وباطنه، ويحملون النصوص الشرعية بعضها على بعض حتى تتفق، وهم أهل المعاني والآثار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منه. القاعدة الثالثة: إذا كان النهي عاما في العبادات وغيرها فإنه لا يبطلها. مثاله: الغيبة للصائم حرام، لكن لا تبطل الصيام، لأن التحريم عام. وكذا لو صلى في أرض مغصوبة فالصلاة صحيحة، لأنه لم يرد النهي عن الصلاة فيها. فلو قال: لا تصلوا في أرض مغصوبة فصلى، قلنا لا تصح صلاة، لأنه نهي عن الصلاة بذاتها. كذلك لو توضأ بماء مغصوب فالوضوء صحيح، لأن التحريم عام، فاستعمال الماء المغصوب في الطهارة وفي غسل الثوب وفي الشرب وفي أي شيء حرام، فالنهي عام. ولو صلى وهو محدث لا تصح الصلاة، لأن هذا ترك واجب، ووقوع في المنهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور، أخرجه مسلم من روايات ابن عمر رضي الله عنهم. وإذا صلى في المقبرة لا تصح صلاته، لأن فيها نهيا خاصا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة بإسناد صحيح. وإذا صلى إلى قبر أي جعل القبر قبلته لم تصح صلاته، لأن النهي عن نفس الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، أخرجه مسلم عن أبي مرفد الغنوي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول المصنف إن وطئ في فرج فسد اعتكافه، علم منه أنه إن وطئ في غير فرج كأن يباشر فإنه لا يفسد اعتكافه، قالوا إلا أن ينزل، لأن المحرم الجماع، أما مقدماته فتحرم تحريم الوسائل. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى لو اشترط عند دخوله في المعتكف أن يجامع أهله في اعتكافه لم يصح شرطه، لأنه محلل لما حرم الله، وكل شرط أحل ما حرم الله فهو باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، متفق عليه من رواية عائشة رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعني. قوله ويستحب اشتغاله بالقرب يعني يستحب للمعتكف أن يشتغل بالقرب، جمع قربة، ومراده العبادات الخاصة كقراءة القرآن والذكر والصلاة في غير وقت النهي وما أشبه ذلك، وهو أفضل من أن يذهب إلى حلقات العلم، اللهم إلا أن تكون هذه الحلقات نادرة لا تحصل له في غير هذا الوقت، فربما نقول طلب العلم في هذه الحال أفضل من الاشتغال بالعبادات الخاصة، فاحضرها لأن هذا لا يشغل عن مقصود الاعتكاف. ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه، يستحب للمعتكف أن يجتنب ما لا يعنيه، أي ما لا يهمه من قول أو فعل أو غير ذلك، وهذا سنة له ولغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان وصححه وحسنه الترمذي، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وهذا من حسن إسلام المرء ومن حسن أدبه ومن راحة نفسه أن يدع ما لا يعني، أما كونه يبحث عن شيء لا يعنيه فسوف يتعب. وكذلك أيضا إذا كان يتتبع الناس في أمور لا تعنيه، يتقصى الأخبار، فإن من حسن إسلام المرء وأدبه وراحته أن يدع، أن يترك ما لا يعني. ولهذا تجد الرجل السماع الذي ليس له هم إلا سماع ما يقوله الناس والاشتغال بقيل وقال، تجد هذا الرجل السماع يضيع وقته فيما يضره ولا ينفعه. هل يجوز أن يزور المعتكف أحد من أقاربه ويتحدث إليه ساعة من زمان؟ الجواب نعم، لأن صفية بنت حيي رضي الله عنها زارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه وتحدثت إليه ساعة، وهو مما يعني الإنسان أن يتحدث إلى أهله، لأنه إذا تحدث إليهم أدخل عليهم السرور وحصل بينهم الألفة، وهذا أمر مقصود للشرع. ولهذا ينبغي أن لا يكون الإنسان منا كلا، يجلس إلى أهله لا يكلمهم ولا يتحدث إليه، إن كان طالب علم فكتابه معه، وإن كان عابدا يقرأ القرآن أو يذكر الله فإنه يقبل على قراءة القرآن والذكر ولا يتكلم، ثم إذا سئل لماذا لا يتكلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أخرجه البخاري ومسلم من روايات أبي هريرة رضي الله عنه. قال نقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل خيرا، والخير إما أن يكون في ذات الكلام أو في غيره مما يؤدي الكلام إليه، ولا شك أنك إذا تكلمت مع أهلك أو مع أصحابك بكلام مباح في الأصل وقصدك إدخال الأنس والسرور عليهم صار هذا خيرا لغيره، وقد يكون خيرا لذاته أيضا، مثل أن يلقي عليهم مسألة فقهية أو قصة يعتبرون بها أو نحو ذلك، فالمهم أن تجتنب ما لا يعنيك، ولا شك أن ذلك خير للمعتكف ولغير المعتكف. ثم ذكر أمرا استطرادا وهو مهم، لأنه يعطينا حكما لأمر تجده عند كثير من الناس، بعضهم يقوله في الموالد وبعضهم يقوله في المواعظ، وقد يكون محسوبا على أهل العلم، وهو قصة المرأة التي كانت لا تتكلم إلا بالقرآن فيحفظها ويأتي بها سردا والناس يتعجبون وهو لا يدري أن هذا حرام لا يجوز. قال: وقد سمعنا أن واحدا من الناس قال: أنا لن أتكلم بكلام الآدميين أبدا، لا أتكلم إلا بكلام الله. فإذا دخل إلى بيته وأراد من أهله أن يشتروا طعاما قال: فابعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. وقد قال أهل العلم: يحرم جعل القرآن بدلا من الكلام. قال: وأنا رأيت زمن الطلب قصة في جواهر الأدب عن امرأة لا تتكلم إلا بالقرآن، وتعجب الناس الذين يخاطبونها، فقال لهم من حولها: لها 40 سنة لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزل فيغضب عليها الرحمن. نقول: هي زلت الآن، فالقرآن لا يجعل بدلا من الكلام، لكن لا بأس أن يستشهد الإنسان بالآيات على قضية وقعت، كما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب فخرج الحسن والحسين يمشيان ويعثران بثياب لهما، فنزل فأخذهما وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فذكر الآية، وقال: رأيت هذين فلم أصبر، ثم أخذ في الخطبة صلى الله عليه وسلم. فالاستشهاد بالآيات على الواقعة إذا كانت مطابقة تماما لا بأس به. وبعد، فذلك كتاب الصيام من زاد المستقنع وشرحه من الشرح الممتع، وهذا ما من الله تعالى به من قراءة وتعليق وتخريج وتصحيح وبحث وزيادة، ولله وحده الحمد والمنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد كان ذلك بفضل الله ومنته وحوله وطوله وقوته في مجالس، أولها ليلة الجمعة 29 من شهر رجب الأصب 429,400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، الموافق بقدر الله تعالى للأول من شهر أغسطس 28 من ميلاد عبد الله ورسوله عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وآخرها ليلة الاثنين 8 من رمضان 429,400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 8 من شهر سبتمبر 28 من ميلاد عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال مديرية المنوفية بمصر، حرسها الله تعالى وحفظها بحفظه الجميل من الفتن والكفر والبدع والضلال وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله كما ينبغي لدلال وجهه وعظيم سلطانه، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأفض علينا من فضلك إنك أنت البر الكريم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.